عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الروافض الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يتآمرون عليها ويمكرون بها من داخلها ومن خارجها بالليل والنهار. اللهم من كاد أهل مصر فكده، اللهم من كاد أهل مصر فكده، ومن بغى على أهل مصر فخذ. اللهم من كاد أهل مصر فكده، ومن بغى على أهل مصر فخذ. اللهم من أراد بمصر خيرا، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير، واستعمله إلى كل خير، وخذ بناصيته وسدده وثبته إلى فعل الخير، وأعنه على فعل الخير، وبارك له في أهله وماله وذويه يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر شرا وأضمر لها السوء وألقى اليأس في قلوب أهلها، اللهم آيسه من رحمتك وقنطه من عفوك. اللهم من آيس المصريين وبث اليأس في قلوبهم من إعلامي فاجر ومن سياسي غادر، اللهم آيسهم من رحمتك، اللهم قنطهم من عفوك، اللهم آيسهم من رحمتك، اللهم قنطهم من عفوك، اللهم آيسهم من رحمتك يا رب، اللهم آيسهم من رحمتك يا رب. اللهم إني أسألك على كل من يمكرون بأهل مصر ويبثون في قلوبهم اليأس بالليل والنهار، ويزيفون الواقع يا رب، ويتركون القضايا المهمة إلى الأكاذيب والأراجيف والأباطيل، اللهم إني أسألك أن تآيسهم من رحمتك وأن تقنطهم من عفوك. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنهم في هذه الأيام هم ومن يتآمرون ومن يمدونهم بالمال، يا رب العالمين أنت تراهم وتسمع كلامهم وتعلم مؤامراتهم ومخططاتهم. اللهم واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم أذهب غيظ قلوبنا واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم عليك بهم وقد اجتمعوا على مصر كالأحزاب، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اهتك أستارهم وافضح أعراضهم وأرغم أنوفهم، اللهم اهتك أستارهم وافضح أعراضهم على رؤوس الخلائق في الدنيا والآخرة، وأرغم أنوفهم وأذلهم. اللهم أذلهم بمعصيتهم لك وجرأتهم عليك وبغضهم لدينك وحصارهم لبيوتك، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم استجب دعاء المخلصين، اللهم استجب دعاء البسطاء والفقراء، اللهم استجب دعاء البسطاء والفقراء. اللهم عليك بهؤلاء جميعا، اللهم عليك بهؤلاء جميعا، اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم عليك بهم، عليك بكل متآمر وبكل حاقد وبكل مبغض لدينك ولسنة نبيك ولأصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ عبدك محمد مرسي، ووفقه وخذ بناصيته لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم خذ بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعن عبدك محمد مرسي إذا استقام، اللهم أعنه إذا استقام، اللهم أعنه إذا استقام، واربط على قلبه إذا استقام، وارزقه الصبر على البلاء، اللهم ارزقه الصبر على البلاء. اللهم قوم عبدك محمد مرسي إذا عوج، اللهم قوم عبدك محمد مرسي إذا عوج، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره بالخير وتنهاه عن المنكر يا رب العالمين. هيئ له المستشار الصالح، اللهم هيئ له المستشار الصالح، اللهم هيئ له الوزير الناصح. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، ومن شر كل ذي شر، ومن شر أنفس المصريين أنفسهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لكل من يجترئ على محارمك في رمضان فينفق ماله ليصد الناس عن سبيلك وعن صلاة التراويح، وينفق ماله ليثير الغرائز، وينفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللهم اجعل ماله عليه وبالا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل ماله وبالا عليه في الدنيا والآخرة. اللهم ابتليه بمرض ينفق فيه ماله ويتمنى معه الموت فلا يجد. اللهم عليك بهؤلاء، اللهم عليك بهؤلاء، احفظنا من مكرهم ومن بغيهم ومن حسدهم ومن حقدهم، اللهم احفظنا من فتنهم ومما يمكرون بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم اقتله وحسن نصر الله ومن يعاونونهم أجمعين، اللهم اقتلهم كما قتلت أصحاب الأخدود. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احفظ أعراضهم واحفظ أموالهم، وفي بورما وفي فلسطين وفي مالي وفي العراق، واحفظ أهل السنة والجماعة في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، الثلاثاء 25 من شهر الله رجب 1434 من العام الهجري الموافق 2/4 يونيو 2013 من العام الميلادي، واستفتاؤنا بما تفسر معدل زيادة انقطاع الكهرباء هذه الأيام، أو زيادة معدل زيادة انقطاع الكهرباء هذه الأيام، استمرار المؤامرة على النظام استعدادا ليومهم المزعوم، الشبكات المتهالكة من إرث النظام السابق مع زيادة الأحمال، فشل الدولة في حل الأزمة. طبعا كهرباء، سولار، بنزين، بنروح الناس بتطلع في شبكات الضغط العالي بتحاول تقطع سلوك وتشيل كابلات وتسرقها، كل ده فقط علشان يجي مسلم ساذج يقف يقول يا رب انتقم من فلان، انتقم من فلان. كما تدعو هناك من يدعو عليك، كما تدعو هناك من يدعو عليك، فلا تكن يعني ظالما جائرا معتديا في الدعاء، لا تكن معتديا في الدعاء. افهم جيدا أيها المصري، هناك والله الذي لا إله غيره أحقاد لا تتصورها في قطاع من ينتمون إلى النظام السابق، وفي قطاع من ضحكوا عليكم وسموا أنفسهم بالثوار. ده احنا مصر كلها إشارات حمراء دلوقتي، القضاء خط أحمر، الممثلات خط أحمر، بلطجية اللي بيسموهم ثوار خط أحمر، الإعلام المارينزي خط أحمر، وما فين الخط الأخضر؟ فين الخط الأخضر؟ الخط الأخضر القرآن والسنة والأنبياء والصحابة والصالحين والعلماء والدعاء، وما دول الخط الأخضر؟ يطلع الأرجوزات والمهاويس والذين تربوا في مستنقعات جنسية ما يعرفون إلا الكلام في الجنس، ويقول لك في الآخر الشيوخ مهووسين بالجنس. على بابا، طب شوف حياتك وشوف قعداتك وشوف سهراتك وشوف بتسهر فين يا طبال، يا طبال شوف بتسهر فين بالليل، وكل يوم ترجع تقول صباح الخير معطر بمصر وطيور الظلام والخفافيش. يا أكبر الخفافيش أنت، قاتلك الله، ما رأيت أسفل من هذا والله العظيم. هقرأ لكم عبد الرحمن عز دلوقتي قايل له إيه عشان أوريكم المستنقعات الجنسية التي تربى فيها هؤلاء، ما يعرفون خلقا ولا دين. بس أول ما وزير الإعلام قال للصحفية بتعالي وأنا أقول لك، ياه يا قلالة الأدب، ها منتهى القبح في الألفاظ، منتهى الانحلال في الكلمات، ده متاح لهم. إنما لما يجي حد يقول كلمة بمقصد طيب أو تتفلت منه كلمة زي ما بتتفلت من أي حد كلمات أحيانا، والله يعلم المقاصد والنوايا. وكان عمر بن الخطاب يقول كده دايما، عمر بن الخطاب كان يقول إذا خرجت من أخيك كلمة فأوجد لها من الخير محملة. يعني افتكر دايما أنه عنده نية طيبة، إنما دول لا يعرفون أنها طيبة. مستنقعات الجنسية والنكت السيئة اللي بتتقال على عرفة، سألون أنا في منهم ناس كانت بتروح تقول نكت كده على عرفة، البي قاعد رايح طبعا دافع له 120,000 جنيه من دم رعايا مولانا، وهو في الآخر هيرجع حج وخلاص وخلصنا، وفاهم أنه شفط حقوق الخلق بشفطه شيبة العربي ده شيء سهل عند ربنا سبحانه وتعالى، وان الحجاية دي خلاص اشفط اراضي الدولة وانهب اموال الناس وسرطن الناس وبهدل الدنيا، بس في الاخر اروح اقول لبيك اللهم لبيك ونخلص، ونروح نعمل صفقات هناك ونكت زي وششهم على حسب البيئة اللي تربوا فيها والحاجات اللي بيشوفوها وبيحبوها. فخلي بالكوا يا شعب مصر، والله العظيم هؤلاء هم الدجالون الجدد، هؤلاء هم الدجالون الجدد. أنا عايزكم بس تتفرجوا كيف اجتمع المشرق والمغرب من عقائد وأفكار وخلافات على استمارة تمرد. وبالمناسبة أنا امبارح قلت تجرد كده بس وسط السجع بتاعة المهندس عاصم عبد الماجد طبعا، ولا أقصد يعني لما جت مع السجع كده برضو فلتت لسان، ونسأل الله أن يغفر لنا فلتات لساننا وألسنتنا. فمهم قوي انك تعرفوا مين الدجالين الجدد اللي بيضحكوا على الشعب المصري، يقول لك احنا ضد الاسلام، حرام عليكم، ده احنا بنموت في الاسلام، ده الاسلام ده سكر، بس انتوا اللي مشوهين صوره الاسلام يا متاسلمين. طب هنسيبك انت تطبق لنا الاسلام بتاعك، واخرج للشعب المصري، اخرج للشعب المصري المحترم والمتدين، ها عشان بس اكذوبه ان الشعب المصري متدين بالطبيعه وبالفطره دي اللي بنضحك بيها على الناس، اخرجوا. لو متدين بالطبيعه مش هنلاقي الكباريهات شغاله بالليل ومساجد فاضيه في صلاه الفجر. لو متدين بالطبيعه مش هنلاقي في رمضان بعد صلاه التراويح الحسين كده ستات ورجاله بيشيشوا. ايه المتدين بالطبيعه؟ لا تخدعوا انفسكم، ده الواحد لازم يقرع نفسه او يقرع نفسه ويلوم نفسه على تقصيره في جنب الله. مش على طول كل حال الشعب المصري متدين يخرج من صلاه التراويح يتفرج على مزاج الخير ومزاج الشر والازواج الاربعه ومش عارف فتافيته ولهاليبه وأشياء يندى لها الجبين، بس تحت شعار الشعب المصري متدين بالفطر. وطبعا عشان نجامل مسلمية ومسيحية على طول لازم الديباجة المعروفة دي، الديباجة المعروفة في احترام، إما كانش فيه دين يبقى شوية احترام شوية أخلاق شوية أدب، مش شوية انحلال تسحر على أنغام الدي جي ويقولك شعب متدين والناس طول الليل مطر بيرقص البنات وقاعدين عريانين وبيشيشوا والفجر بيأذن محدش بيسأل ويقولك شعب متدين بالفطرة. طب نقول بعض الناس، ده القرآن كان منصف قال ومن الناس من يقول ليسوا سواء، مش على طول كله كده على طول اجمع شعب متدين زي اللي بتحدثوا باسم الشعب دجالين ولا يعرفوا ظروف الشعب ولا يعرفوا ان الشباب مش لاقي شغل ولا يعرفوا الامراض ولا يعرفوا الناس اللي مش لاقية تدفع ايجار ولا يعرفوا اي حاجة عن الشعب، ما يعرفوش غير مصالحهم وسبوبتهم ودينه الدينار والدرهم، وديه في اي مكان، المكان ده بيحب ناصرين هو ناصري، المكان ده بيحب شيوعين هو شيوعي، المكان ده عايز متدينين هيبقى متدين وهيقدم برنامج ديني زي الافندي البساريا اللي عدلي في المحيط الاطلنطي بتاعه في القناه بتاعته قال بيقدم برنامج ديني، يعني بيتريق على هريره وحكم على نفسه بالنفاق، لان النبي قال عن ابي هريره اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى قلوب المؤمنين، هو يكتب لك مقال اسمه بزنس ابي هريرة، ابو هريرة اللي يعرف البيزنس، امال انتوا السبوبات تعللوا النهار دي ايه؟ لما ابو هريرة اللي بيعرف البيزنس قاتلكم الله قبحكم الله اخزاكم الله فضحكم الله، اسأل الله ان يتقبل الدعاء من اي مخلص بيقول امين على امثال هؤلاء. اتفرجوا على وشوشهم بس، الممثلات اللي كتونا طول عمرهم ما عندهمش حاجة غير القبولات والافلام والسهر والبلاتو والمخرج اللي يسب الدين والدنيا ماشية دلوقتي وبقى ثوريين وعندهم نضال ويرفعوا لي الجزم في احكام القضاء، حد علق لما الافندي ده مصر اختزلت احمد دومه واسماء محفوظ والشله دي ونواره نجمه والجماعه بعض الحشاشين اللي بتشوفوا على الفضائيات، مصر اختزلت في هؤلاء، فيها شباب شريف وشباب محترم وشباب بيشتغل وشباب بيتقي الله وشباب طاهر بيصلي الفجر ويروح عمله وشباب بينتج وشباب بيفكر يعمل حاجة لبلده، كل هؤلاء لا يعرف عنهم إعلام مسيلمة الكذاب شيئا، إنما يصدر لنا أصحاب الفسق والفجور. فرجوا رافعين الجزمة بتوع أحمد دومة، بصوا شكل الواد، حتى الواد أبو شعر اللي واقف قدامكم دي، أنا معرفش والله العظيم هو ده شباب مصر، هو ده شباب مصر، هذا الشباب الثوري، الشباب الثوري، وغنينا عن الناس، هو ده شباب مصر. قام رافعين الجزم للقضاء، ما طلعش نطع من انطاع الفيسبوك والتويتر واعلام المارينز واحد بس يطلع يقول ما ينفعش يا جماعه احكام القضاء، انما لو عملها واحد من الاسلاميين اشرب واشتغل ومؤتمرات ومظهر شيء يروح ياذن وفاطمه نقعد تقعد جنبه حاجات بقى، عيش عيش واتفرج على بلاوي. بس خد بالك قاعده قاعدة قبل ما نخش على الأخبار كده، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعايز الناس تطمن، بس انتوا عايزين تطمنوا ادعوا ربنا في صلاة الفجر وفي قيام الليل بس، إن ربنا يطهر مصر ها من المفسدين والمنحرفين والفاسقين والمعادين لله ورسوله. اللي بيحبوا تركيا، اللي بيحبوا تركيا اللي بتتعمل في تركيا دلوقتي، بيحبوا اللي بتتعمل هناك، خمرة هنا وصدور عارية هنا وحصار مساجد هنا وحصار مساجد في تركيا، وناس داخلة تركيا جوه المساجد بتشرب الخمرة وحاضن واحدة وقاعد معاها، ويقول بس احنا ما نقصدش الإسلام، احنا نقصد المتأسلمين يا نصابين. بعض أخبار مصر الجديدة نشوفها ونرجع نكمل كلامنا بعد الحوار بإذن الله، خليكم معانا.
نبدأ جولتنا الليلة من قصر الاتحادية، حيث شهد قصر الاتحادية صباح اليوم شهد القيام بعمل تحصينات وتأمينات لبوابات القصر، باستبدال البوابة الثالثة الخاصة بديوان المظالم سابقا ببوابة حديدية جديدة، كما تم تعلية سور واجهة البوابة رقم 4 بشارع المرغني، وذلك استعدادا لمليونية 30 من يونيو والتي دعا إليها عدد من القوى السياسية والثورية. قال المستشار حاتم باجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والقانونية، قال إنه لا داعي للعجلة في إصدار قانون السلطة القضائية، وأن رئيس الجمهورية والحكومة يسعيان لتهدئة الأمور بين السلطتين. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم بمجلس الوزراء أن قانون السلطة القضائية مؤجل حتى الآن، ونعمل على تقريب وجهات النظر، موضحا أن استقلال القضاء وحصانته لصالح الشعب كله وليس للقضاة فقط. قال مسؤول إثيوبي إن لجنة مستقلة من الخبراء خلصت إلى أن سد النهضة الذي تبنيه بلاده لن يكون له تأثير كبير على مصر والسودان باعتبارهما أكثر بلدين يعتمدان على مياه النيل في أفريقيا. وأكد أن التقرير النهائي من قبل لجنة من الخبراء ضم ممثلين من مصر والسودان خلص بعد دراسة دامت لمدة عام أن بناء السد يتوافق مع المعايير الدولية. قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة إنها تثني على الجهود المبذولة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان للنظر معا في تأثير سد النهضة، داعية إياهم للعمل معا على تقليل الآثار السلبية والتي قد تنتج عنه. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان لها صباح اليوم عن أن مركز التحكم القومي التابع للوزارة يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار على المواطنين، لأن الشبكة الكهربائية ما زالت تعاني من زيادات في معدلات الأحمال الكهربائية والتعديات في ظل ارتفاع درجة الحرارة. قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع رفضها تعديل قانون السلطة القضائية، كما قررت اختيار المستشار حامد عبدالله رئيسا لمحكمة النقض خلفا للمستشار محمد ممتاز متولي لبلوغه سن التقاعد. قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد في جلستها المنعقدة اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة حتى خمس سنوات، وتغريم جميع المتهمين مبلغ 1000 جنيه لكل منهم. أدانت مؤسسة الأزهر الشريف التدخل الخارجي في الشأن السوري وما يتسبب فيه من فتنة مذهبية وطائفية تهدد المنطقة، داعيا الشعب السوري لبذل الجهود لوحدة أراضيه. ودعا الأزهر خلال البيان الصادر عنه اليوم جميع الأطراف المعنية في سوريا لوقف التصعيد الخطير حفاظا على أرواح المدنيين. تباشر نيابة الهرم بإشراف المستشار وائل خشبة رئيس النيابة تحقيقاتها في واقعة اختطاف نائب مدير البنك الأهلي، وذلك بعدما تلقى أقاربه اتصالات تليفونية من مجهولين لمساومتهم على مبلغ 2,000,000 جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه. جولتنا الإخبارية الليلة انتهت، يوم غد جولة جديدة، أخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا ما زلنا في برنامج مصر الجديدة، بدأنا امبارح حملة ونزلت على الانترنت في بعض الصفحات، وأرجو من كل مصري محترم مسلما كان أو مسيحيا أنه يشارك في هذه الحملة لمقاطعة منتجات شركة شيبسيكو. صاحبة إعلان أجيب لك هاني، فياريت لأولادنا تشتري ونقاطع. دي قدامكم الصور على الشاشة، بكل ما أوتيتم من قوة حفاظا على القيم، حفاظا على شيء يرضي الله سبحانه وتعالى، قدر المستطاع قاطعوا هذا المنتج. لازم الناس دي تتربى وتعرف ان البلد ده بلد محترم له هوية وعادات وتقاليد. مش معنى ان في انفلات اخلاقي وانحلال اخلاقي تربى عليه البعض، ها، وتربى عليه بعض الاعلاميين وبيصدروا للناس من اراجوزات وطبالين، مش معنى كده ان احنا وصلنا لهذه المرحلة ان ممكن اعلان زي ده يجي في رمضان. عيب عيب، اتقوا الله، عيب. ده احنا بنقول لربنا استرنا، اغفر لنا، ارفع عننا الكرب يا رب، أن يستجاب ونحن نقبل بمثل هذا العدوان على القيم والعدوان على الأخلاق والإيحاءات الجنسية اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بقى في مذيعين متخصصين دلوقتي زي الأراجوز كل يوم جمعة كده، متخصصين للإيحاءات الجنسية، ويقلب على طول يوم الثلاث يكتب لك مقال ديني مرة عن الإلحاد ومرة عن زعلان كخ من القنوات الإسلامية. يعني أتنهى الناس عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني عيب، اختشي على دمك يا أخي، اختشي على دمك. الملايين دي مش هتنفعك، والله ما هتنفعك. اللي هينفعك انك انت طبيعي من انت حاجة مهمة. انا ميب سأسأل سؤال، لما المشايخ كلهم مش عاجبينكوا خالص، لكم هذا it's up to you، حلو جدا يا سيدي، صدروا انتوا للناس الإسلام وعايزين يتعلموا منكم. انا عايز بجد والله العظيم الأراجوز والطبال والمذيعين واللي عمالين طالعين والإسلام الوسطي والإسلام المستنير، انتوا مش عارفينه ده، احنا عايزين نعرف ايه هو الإسلام المستنير. خلاص، والله الذي لا إله غيره. عايز حد يجي ببرنامج يقولي تعالى يا عم الشيخ انا اعلمك، يا باش مهندس بلاش يا شيخ، تعالى اعلمك الإسلام المستنير، واقعد قدام ربع ايدي كده ويقولي الإسلام المستنير اللي عايز يعرفه للجمهور والشعب المصري ايه هو، ويقوله وانا مش هرد عليه، هسيب الناس تحكم، ومش هروح اجيب له هاني اللي بيحبوا اعلاناته. استحوا على دمكم شوية، خلي عندكم شوية خجل وحياء، مثقال ذرة من حياء بس. يا اخي ايه ده، اترضى ان تجلس اختك او امك او ابنتك او خالتك او عمتك تسمع هذه البشاعات وتقولي باسم حرية الاعلام، وده اعلان والله دمه خفيف؟ عيب، قتلت في الناس الغيرة، خليته بعض الشباب بيطلع على الشاشة الراجل يقول له مذيع يقول له اختك تزني مع واحد في مشكلة، يقول له لا ما فيش مشكلة خالص طالما برضاها. يخرب بيتك، خلاص الرجولة اتمحت، الرجولة اتمحت. في حاجة بين قوسين في الإسلام اسمها الديوث، الذي يرضى بالقبح على أهله، اللي يبقى فرحان ان مراته نازلة جنبه عريانة ونص جسمها باين والنص التاني في طريقه، ويجي واحد يقول له تسمح لي بالرقصة دي مع مراته، بيقولوا عليه لارج يعني، ها، اكس 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 لارج مش لارج واحد، ويبقى قاعد مبتسم اهو ومراته ترقص مع واحد وحضناه وبتاع وفي الافلام، ويقول لك فن ده. يعني نعوذ بالله ان ينزل علينا البلاء بسببكم. الاذان وجب؟ طيب نشوف اذان العشاء، واتمنى كده الناس والاذان بيأذن يرددوا ويدعو على كل إنسان عايز لمصر خراب وعايز يقص دين الله سبحانه وتعالى من واقع المصريين. وأشوفكم إن شاء الله بعد الأذان، خليكم معنا.
Once again, today, I'm about to address it, ma'am, but you got to let me speak. I'm about to address it. Let me address it. Why don't you let me address it, ma'am? Why don't you sit down and I will tell you exactly what I'm going to do.
President at first seemingly flustered by the interruption, sort of. But then nobody quite knew how it was going to end because the heckling did not stop. She stopped for a second, but then she interrupted the president again and again and again, and eventually he just let her speak.
هم دول شنبات الثورة والرجالة بتاع الحرائر. ميرفت موسى زي تضرب بالقلم على وشها. شفناش تويتة بوستاية همساية كلماية؟ اي حد عنده دم وكرامة علق على هذا الكلام وعلى المشهد ده؟ بنت واقفة، عشان كده ما بقول لكم انا ضد اي بنت تنزل في مظاهرات وتنزل في وقفات ولا تنزل تعترض على حد ولا تنزل تقول له انت فلول ولا انت بتعمل. وقرنا في بيوتكن منهج ربنا، نقعد في البيت، والخروج من البيت للضرورة. بتعلم، رايحة شغلي، مش طول النهار وليل باسم الثورة أفضل أتنطط. طبعا أنا مش بلوم عليها في حاجة دلوقتي، مش بلوم عليها في حاجة. شو يقولك إيه وإيه اللي وداها هناك؟ إحنا عارفين إعلام عنده وقاحة، بعض الإعلاميين عندهم وقاحات غير مسبوقة. إنما بوريك أهو الرأي والرأي الآخر. واحدة اعترضت، خدت على قفاها وبالشلوت من رجالة ران، وكل اللي واقفين رجاله، محدش، ما فيش غير واحد اللي خدها من ايديها عشان يخرجها. هو ايه اللي حصل للرجاله في مصر؟ ايه اللي حصل للرجاله في مصر؟ ايه اللي حصل للرجاله في مصر؟ عمالين نتباكى على اعراض النساء واحنا بنهين النساء، عمالين نتكلم عن حقوق المراه. فين نجاد البرعي؟ فين حافظ ابو سعده؟ وفين نهاد ابو القمصان؟ وفين الشله بتاع حقوق الانسان وحقوق المراه والمجتمعات والمراه؟ ابقى حرام عليكم، دمرتوا المراه وبهدلتوا المراه. اطلعوا اشجبوا هذا، علقوا، اقلبوا الدنيا في الاعلام الثلاث ايام جاي، بكره النهارده بس نص ساعه فقره، علقوا على المشهد ده ان في طور بيضرب بني ادم ماشي عشان اعترضت عليه. مع اعتراضي الشديد ان اي واحده في مثل هذه الظروف تنزل تقف في اي وقفه ايا كانت الحقيقه. يعني عمرك بقى شفت في مظاهرات الاسلاميين اللي بيتريقوا عليها وبيتريق عليها الاراجوز، عمرك شفت مشهد زي كده؟ تحرش جنسي ولا راجل يمد ايده على ست ولا حاجه؟ قلنا قبل كده لما يكون في مشاهد مرتبكة بالمنظر ده وفي حد بيضرب وبيضرب والقلق والتوتر العصبي دي، ما نصدرش الستات يا رجالة يا البشناب. وبعد كده لما الست تتضرب من واحد ما عندوش كرامة، نقعد نقلب الدنيا ونعمل نفسنا ان احنا يعني ايه بنخاف على الاعراض قوي. طب حج بزوجتك وخلي بنتك تنزل، ما تبقاش لابسة بنطلون جينز محزق. ها يعني الرجولة ما بتتجزأش، الرجولة ما بتتجزأش. مش هبقى زعلان على واحدة اتضربت من واحد في وسط مشهد غريب مش عارفين مين مع مين في ايام وقفات واحتجاجات وضرب ورزع وخبط، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي رجولة واسمح لبنتي تسمع كلام قبيح من اراجوز او من طبال ودافع عنه واقول عليه مذيع امور ولذيذ. طبعا مش مصادفة الاعتداء، الصورة بتاعت الاعتداء على بيت الله احد المساجد في تركيا، وهم داخلين بأزايز الخمرة، داخلين بأزايز الخمر. ما تستغربش، لا تستغربوا، فالعلمانيون كلهم ملة واحدة في كل مكان، في كل مكان العلمانيون ملة واحدة. يا ريت يا حمد تجيب لي صورة المتظاهرين الأتراك وهم بيقتحموا المساجد ومسكين في إيديهم أزايز خمرة داخلين بيت الله، وفي الآخر يقولك إيه، إحنا بنكره الإخوان والسلفيين والمتأسلمين. ويجيبوا لي واد، والله العظيم لو موجود أيام النبي كان عمر بن الخطاب ممكن كان خلص عليه بالدرة بتاعته. عمال يكلم لي أغنية عن الإلحاد وبتاعه وجايب صور المشايخ ويقولك أنتوا السبب في الإلحاد. فرجوا في المساجد قاعدين إزاي، واحدة نايمة على رجل واحد وأزاز الخمرة. في صورة تانية يا حمدي عندك، حاجة مسخرة، حاجة مسخرة. هم دول العلمانيين يا جماعة الخير في كل زمان وفي كل ما تفرجوا المساجد عاملة إزاي. العلمانيين في كل حتة هي دي أفكارهم وهي دي دماغهم وهي دي حياتهم. ها لما تقعد تحسي العلمانيين في كل حتة, تروح تركيا رافعين أزاز الخمرة وداخلين المساجد يشربوا أزاز الخمرة ومش عايزين يمنعوا الزنا وعادي خالص عادي خالص. والله لما أقف أمام حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني, خمس يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم قط فأعلنوا بها, ده اسمه إيه بقى؟ إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فشت في أسلافهم الذين مضوا. خمس حاجات اسقطها على الشارع المصري والشارع العربي عموما عشان تتفرج, عشان تتفرج. علماني في تركيا كده والعلماني في مصر يحاصر مسجد القائد إبراهيم ويرميه بمولوتوب ويسب الدين والفيديو موجود ما بتتبلاش على حد, بس ما حدش كان قالك بص سبوا سب الدين ورمي المولوتوب ورمي الطوب وكل الوباءات, وقالك أصل الشيخ قال اللي هيدخل اللي هيقول نعم للدستور هيدخل الجنة واللي هيقول لا للدستور هيدخل النار, كذب وافتراء. ادي صورة هو البشوات جوه. ها علمانيين في تونس رافضين حجاب وتعدد زوجات ويطلبوا منع اذان وطالعين في مظاهرات بصدور عاريه. علمانيين في دنمارك صوره مسيئه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. علمانيين في امريكا فيلم مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. علمانيين في فرنسا بيحاربوا النقاب. علمانيين في سويسرا مش عايزين الاذان مش عايزين المآذن. علمانيين في اي حته هيرفضوا اي حاجه اسلاميه, بس في الاخر يقول لك احنا بنكره المتاسلمين وبنحب الدين. على رأي الشيخ وجد غنيم الله يرجعه بالسلامة بيحبوا التين مش بيحبوا الدين. قريت حمدي الفيديو نمرة 3 نشوف بعض الأمامير اللي نزلوا من بيوتهم وقفوا قدام سفارة تركيا بيتظاهروا يعني حزنانين جدا على اللي بيحصل في تركيا وعايزين الظلاميين يمشوا من هناك. تركيا دلوقتي بقى فيها ظلاميين, تخيلوا تركيا اللي عمالين نسافر لها ونستضيف أبطالها ومسلسلاتها وسلطاتها ونتكلم عنها ويا ريتنا زي تركيا, وبعض الدعاة وبعض الإعلاميين بيروحوا يصوروا برامج هناك, خلاص بقت كخ. ليه؟ حرب على أردوغان لأن الراجل عايز دين, مع إن الراجل بيتكلم من الأصل العلمانية, يعني ما هوش مثلا سلفي أردوغان. ده أنا قلت لكم ألف مرة سواد السواد الأعظم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في العمل السياسي الفكرة عندهم دايت مش زي السلفيين خالص, فمش عارف ايه العداء اللي حصل. نشوف تعليق بعض الفتيات اللي نزلوا مسكين العلم وواقفين قدام تركيا بيتظاهروا. اتفضل يا استاذ حمدي.
سبب وقوفكم النهارده قدام السفاره التركيه
عشان اخوان, مش عشان تركيا بس ولا مصر بس ولا سوريا بس, بس احنا مش عايزين اخوان, احنا مبسوطين. مش لازم يشلنا الحاجات عشان ما نغلطش, لا احنا حرين, عايزين نغلط هنغلط, لو مش عايزين نغلط مش هنغلط. هو مش
شايفه ان 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 التظاهرات ضد القرارات التي يريد ان يتخذها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وحزبه بمنع الخمور وبترميم الاثار, يعني هذه قرارات تعتبر مرفوضه
بالظبط. ما هو مش لازم يمنع كل حاجة والخمرة وما عرفش عشان الناس ما يغلطوش, هو ماله
رئيس ايه في تركيا؟
احنا النهاردة واقفة ليه؟ تقول لنا سبب الوقفة ورأيك في التظاهرات ومطالب.
انا واقفة هنا بس مش عشان خاطر تركيا, انا واقفة هنا عشان مصر وسوريا وان احنا كلنا في نفس الموقف ولازم نطلع منه, يعني فهي استراتيجي واحدة تقريبا يعني كله بيمشي عليها.
رأيك في القرارات الأخيرة التي يريد أن يتخذها حزب العدالة والتنمية التركي بأن يمنع الخمور ويعيد ترميم الأثار العثمانية وهذه الاعتراض, هل هذه الاعتراض جائزة على مثل هذه القرارات؟
بص أنا مش معترض عامة, موضوع الخمور دي حرية شخصية, أنا مش شايفة أن هي فيها حاجة, بس يعني أنا ضد أن الناس بتتقتل وبتموت وفي ناس يعني بجد كل يعني في ناس كتير قوي ماتت يعني.
ضد القمع.
بالظبط.
واحدة رايحة تقف قدام سفارة تركيا بتقولك عشان خاطر سوريا, مش فاهم انت ايه علاقة تركيا بسوريا, ايه علاقة تركيا بسوريا, سبحان الله العظيم, وتقولك انا مش معترضة بس شايفة ان الخمور حرية شخصية. ده الشباب ودي البنات اللي هتبقى امهات في المستقبل. السؤال اللي عايز اساله يعني ممكن ابنها لو قعد مثلا جاب معاه وينجز ودخل البيت وقع كده راح صاب الكاس قدامها وقال بصحتك يا مامي عادي؟ لو ابنها دخل بكوكايين ولا هيروين مثلا وشرب ولا سيجاره بانجو وشرب قدامها عادي؟ يعني ايه حريه شخصيه؟ نفسي اعرف يعني ايه حريه شخصيه. بلاش دين، الدين بيوجعكوا قوي وبيضايقكوا قوي، وزي ما احنا قلنا انتوا عايزين دين متفصل، كل واحد عايز دين متفصل على مزاجه. هوانا كده كلنا يعني في حتت في الدين عندنا عايزينها على مزاجنا، وربنا يغفر لنا جميعا هذا الهوى. انما السؤال اللي عايز اساله، ايه فكره الحريه الشخصيه عندك؟ بنتك مثلا واحد يدخل معها البيت حاطط ايده في ايديها ويقول لك زميلي زي بره، ولو كلمتيها تجيب لك 911 ويقعدوا مع 911 يجيبوا لك الطبيب نفسي ويقول لك عيب عليك كده، سيب بنتك تمارس حريتها بنفسها، كبرت خلاص زي الافندي المخرج. لا البنت لما يبقى عندها 18 سنه ما عادش 18 سنه ليه يعني تعمل اللي هي عايزاه؟ كوارث. مش هقول كلام عشان بس الواحد يعني ايه يمسك اعصابه شويه على هذه الاشكال التي ابتلينا بها. معانا مين؟ معانا الاستاذ ممدوح علي المحامي. السلام عليكم استاذ ممدوح.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته استاذ خالد.
استاذ ممدوح، النهارده دفاع معلمه الاقصر المتهمه بازدراء الاديان يطالب بالتاجيل والمدعون بتوقيع اقصى العقوبه والمتهمه تتغيب عن الجلسه، عايزين نعرف الموضوع وصل فين.
هو السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ علي. استاذ ممدوح
النهارده شيخ خالد، النهارده كانت الجلسه مؤجله من الاسبوع اللي فات 4/6 للاطلاع متهمين المحامين المتهمه. والنهارده احنا طلبنا كمحامين الحق المدني تمام حضرتك توقيع اكثر عقوبه على المتهم النهارده تمام.
نعم.
والمحامين النهارده طلبوا اجل.
نعم.
طلبوا اجل حضرتك لحضور. نعم. المدير المدرسه حضرتك.
انا عايز اطمن من حضرتك يعني ان الحمد لله ان القضية مش واخدة ابعاد طائفية ولا وجع قلب، يعني القضية في انسانة اخطأت بتحاسب امام القضاء، ولا الموضوع متطور عن كده يعني؟
لا بص يا شيخ خالد
اتفضل
حضرتك. اولا بالنسبة لاهالي، الاهالي شاكين اولياء امور طلبة ليس لهم اي انتماءات سياسية.
نعم
تمام. تاني حاجة حضرتك، الاهالي يشكروا لم يلجأوا لاي عنف في البلد.
نعم.
والتجأوا الى القضاء.
نعم.
وتركوا الامر للقضاء ليحكم في المسألة، فالحمد لله. والبلد دي مشهور عنها ما فيش اي مشاكل.
القضية اتأجلت لامتى يا استاذ ممدوح؟
اتحدثت الحكم الثلاث الجاي 11/6 يا فندم.
نشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ممدوح علي. طبعا وصلت الى مدينة الاقصر مساء امس ناشطة حقوقية عضو مكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الديمقراطي للدفاع عن المعلمة المسيحية المتهمة بازدراء الدين الاسلامي. ربنا يسترنا بستره ويخرجنا منها على خير يا رب. طبعا عبد الرحمن عز ماسك البني ادم الكائن اللي بيطلع على قناه نجيب ساويرس كل يوم بيسيب اي حاجه في مصر، وهو والاراجوز ياخدوا من نفس المنبع الكلام اللي عايز هو يمشيه على مزاجه على حسب تربيته اللي اترباها يصدره للناس، وهو نفسه يقعد يقول لك ايه في بنات محترمه قاعدين قدام التلفزيون. طب لما انت عارف ما تتليها على عينك وتسكت. الرئيس امبارح بيتكلم عن ما يحدث في ازمه سد النهضه، فخرج من لسانه بيقول انه يمكننا مص الصدمه اذا ما تعرض السد للانهيار. كلمه تعدي عادي والله، والله العظيم تعدي عادي. يعني ما قالش نمتص الصدمه، قال الجمله كده. لكن تربيه المستنقعات الجنسيه تستدعي ان احنا نتحرك ونسيب ازمه سد النهضه والامن القومي المصري والعطش اللي ممكن يحصل لنا والحروب اللي جايه ونعلق على اللفظ ده ونقعد نقول يا راجل في بنات محترمه وناس بتتفرج وباكينام ما اتكلمتش ليه معاك عن مصر الصدمه؟ ايه القذار؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عبد الرحمن يعني عز كاتب كان يقول ذلك بكل قذاره امثال ذلك الشيوع القذر، ده كلام عبد الرحمن عز. أمثال ذلك الشيوع القذر هم من يكرهون حكم الرئيس مرسي، ولا أتكلم عن المعارضة. أمثال ذلك الشاذ في كلماته وتفكيره هم من يكرهون الإخوان وكانوا وما زالوا يكرهون السلفيين. اوعوا تفتكروا إن هم بيحبوا السلفيين ولا حزب النور. ده وهم. وهم.
بس يبعد الإخوان عن المشهد، اتفرج هيتعاملوا ازاي مع حزب النور ومع منتمين للدعوة السلفية في كل قطاعات مصر. أمثال ذلك القذر ومن على شاكلته، ده كلام عبد الرحمن عز في البوست، هم بقايا حالة التغريب ومحاربة الهوية، وقد تحول إلى سرطان خبيث ينخر في جسد مصرنا الحبيبة. لن تنجح الثورة إلا ببترهم من جسد الوطن، وسيكون ذلك قريبا جدا. ده كلام عبد الرحمن عز. شوفوا احنا قلنا حاجة، بقدر ما أطيع الله جل في علاه في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير بقدر ما وجدنا من نصرة، وبقدر ما عصي الله وما كانت تحمله القلوب الحاقدة اللي كانت منتظرة بس انها تتفلت بعد سقوط النظام السابق والقبضة الأمنية بتاعته، بقدر ما كانت تحمله القلوب الحاقدة وبقدر ما كان في الميدان من عصيان لله سبحانه وتعالى، بقدر ما نرى الآن. هي معادلة، هي المعادلة جزاء من جنس عمل، لان احنا وصلنا الناس اللي نزلت ثورة 25 كلهم حطناهم في سلة واحدة انهم اطهر خلق الله، وهذا محض افتراء. في ناس كانت طاهرة ومحترمة وشريفة ومخلصة، حتى لو كانت ما بتنتميش لتيارات اسلامية، مصري مخلص وطني بيحب بلده، رفض الظلم على اي حد، على اي حد، ما عملش عملية تجزئة واستقطاب اللي بيصنعها اعلام المارينز مع خيابة السياسة. يا عيني ده البرادعي ما قدرش يحتمل بيطالب الرئيس مرسي يعتذر لأثيوبيا وهو نفسه اعتذر لأثيوبيا. انا الراجل ده جاي منين يا جماعة؟ يعني انت مصيبتك معايا انك كل يوم لازم تعمل طين عشان اقعد اتكلم معاك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم ما الاقي كلمة اقولها لك، والله ما الاقي كلمة اقولها لك يا عم. هولوكوست انت اهدى شوية علينا، سيب مصر في اللي هي فيه، سيب مصر في اللي هي فيه لوجه ربنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يا أخي يا أخي اسكت شوية، اسكت شوية لوجه الله. أنت كل ما تيجي تكحلها تعميها، ينطبق عليك المثل تولد الجبل، ها تمخض الجبل تولد فأرا. تسخن أو تنزلي في تويتة شبه أفكارك ودماغك وحياتك. أنا عارفش الناس كانت بتعشقك على إيه وشايفك الرمز والقائد ده. أنت إذا كنت إن إحنا راضي بان احنا نبني الهولوكوست وناخد بالنا من بوزة، ها وكل حاجة عندك يعني للجميع، والشيعة يعملوا حسينيات ما عندكش مشكلة، كمان عايزنا نتعلم الذل والكرامة على ايدك، الذل وقلة الكرامة على ايدك لما تيجي تعتذر لأثيوبيا، دولة بتعتدي على بلدك على نيلك على ميتك على حقك اللي كفلوا تاريخ طويل واتفاقيات طويلة، بدل ما تتكلم، بدل ما تهز طولك من على التويتر وركبك اللي انت عمال تقول مش عارف ايه، ما تروح تقعد وتقترح وتقدم حاجة البلد يا اخي ندعي لك بيها، بدل ما كل يوم عمالين ندعي عليك. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت واللي بيشجعك واللي بيأيدك واللي مش عارف يرد عليك من القطيع اللي بيدافع عنك بلا وعي، وفي الاخر الخرفان بديع قطيع ماشيين. امال انتوا ايه؟ في حد عاقل ممكن يرضى كلام هذا الرجل انه بيعتذر لاثيوبيا؟ احنا هنخرج عشان ضيفنا الكريم الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهوريه ورئيس حزب الوطن وصل معايا. احمد فهمي بس بالامس يقول حوار الرئاسه بالامس كان عن الماء وكان مذاعا على الهواء، الاعلام بالليل نسي الماء واهتم بالهواء، المره الجايه نخلي الحوار عن الهواء ونزيعه على الميه يمكن يركزوا شويه. وطبعا اخر حاجه معايا عشان اوريكم ان اعلام المارينز بيستقي من الاعلام السابق، الحرب على الابواب. فاكرين ايام جمال عبد الناصر؟ دي جريده ايه؟ جريده اخبار دي ولا ايه؟ الجمهوريه، اتفرجوا. الحرب على الابواب، نحن على استعداد لخوض المعركه الفاصله. وبعديها مش عارف اسقطنا 45 طياره وقطعنا واليهود والصبح لقينا اليهود قاعدين بيلعبوا استغمايه على حدودنا. وبعدين هتنحى وعيطنا ولا تتنحى وخرج الشعب. والله العظيم أتذكر قول ربنا فاستخف قومه فأطاعوه. ولما بشوف البراري وحمدين صباحي وعمرو موسى وعاشق الكرسي أتذكر قول الله سبحانه وتعالى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. مش فاهمين حاجة اسمها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله يهديكوا تعملوا حاجة حلوة لمصر، يا إما الله ياخدكوا ويريح منكم البلاد والعباد. فاصل وقابل الدكتور عماد عبد الغفور بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل ما أبدأ بس يعني أولا أقدم خالص العزاء لأهالي بعض الشباب اللي مات في سوريا في هذه المعارك هناك. أسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم يا رب. موجود عندي أبو مصعب محمد الشرقاوي من أبناء مدينة كفر زيات الله يرحمه. كان في حد تاني بس مش متذكر اسمه والله، كان قاله لي على الصفحة. شيء التاني بسرعة برضو، ونحن نتكلم عن أن الإخوان بجانب السلفيين لايت بنتكلم على الفقه، بنتكلم على الأمور الفقهية. يعني السلفيين وده واضح للعيان في مسألة الموسيقى والفن وأمور كثيرة جدا في موقف عند الإخوان واخدين، والسلفيين واخدين موقف أقوى منه بمراحل، وعلى الرغم من ذلك بيتعاملوا مع الإخوان إن هم متطرفين. وليس هذا عيبا إن أنا بقول للإخوان وحشين ولا بشتمهم، عشان ما حدش بس يبقى فاهم الموضوع غلط. دكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية، السلام عليكم دكتور عماد. نورتنا وشرفتنا. أنا النهاردة الحقيقة يعني هاخد حضرتك في سكة طويلة خاصة بمؤسسة الرئاسة، وهعرج على خفيف بمسألة حزب الوطن. الناس عايزة تعرف يعني رايح فين، بيتحرك ازاي. عايز ابدأ في من الاخر كده. بعض الناس اختلفت في موضوع اذاعة حوار الرئيس امس والجلسة، بعضهم شاف انه ده توريط. جمال عيد قال كده تقريبا، قال ده توريط الحقيقة للمعارضة عشان تطلع بالشكل الوحش اللي شفناه، عشان الرئيس يبين للناس ان المعارضة هشة وتعبانة ومش عندها افكار، ما بتقولش كلام مجدي، واللي بتقوله جوه الترابيزة تحت الترابيزة بتقوله خلفه فوق الترابيزة. والبعض شاف انه لا ما يصحش ان احنا بنتكلم في قضية امن قومي بهذه الصورة، ان يبث هذا الحوار على الهواء دون ان يعلم الجالسون.
اول شيء ابدأ بتحية لجميع السادة المشاهدين على قناة الناس. وبالنسبة لموضوع الرئاسة، الحقيقة ان طبعا بالنسبة للتسجيل انا لم اكن حاضرا بالامس لظروف خاصة، ولكن انا متخيل ان هو لما بيكون موجود ناس لهذه الاجتماعات فبيكون في معرفة هل الاجتماع يعني يبث على الهواء او انه يعني فقط لتسجيل الوقائع. ويعني انا متخيل ان انا اثناء مشاهدتي لبعض مقاطع التسجيل ان الحاضرين كانوا عارفين ان هو في تسجيل على الهواء، وبعض الحقيقة كان في اختلاف. بعض الحاضرين قال ان احنا كنا نعرف ان في تسجيل على الهواء، وبعضهم يعني انكر ان هو كان يعرف ان هناك تسجيل على الهواء. اما قضية ان هو مثلا ان هي مؤامرة من الرئاسة ومن دكتور مرسي، انا اظن ان هذا يعني لا يمكن ابدا انها تكون يعني يصل الامر الى هذا الحد. غاية الامر ان هو كما ذكر عن الدكتورة باكينام الشرقاوي السيدة مساعد رئيس الجمهورية، ان هو تم اتخاذ التسجيل او البث على الهواء في لحظة متأخرة قبل بدء وقائع الجلسة بوقت محدد بوقت قصير. على كل حال ان هو يعني كون ان موضوع حيوي وموضوع ان هو يمس يعني الامن القومي، ولكن هو من ناحية اخرى كان هناك ارادة ان هو يتم البث على الهواء حتى تكون هناك مصداقية ويعلم كيف يسير المناقشة وحيوية المناقشة بين السيد الرئيس وجميع الاحزاب الموجودة. فانا الحقيقة استبعد ان هو يكون في يعني نظرية مؤامرة، لكن هو كما يعني واضح للجميع ان هو اتخاذ او تأخر اتخاذ قرار البث المباشر هو الذي ولد مثل هذه المشكلة.
نعم. طب انت حضرتك كنت وصلت من قطر النهاردة؟
انا كنت وصلت من خلال النهاردة.
يعني هي كانت زيارة رسمية من المؤسسة؟
لا زيارة شخصية.
طيب دكتور عماد، عايز اتوقف معاك الحقيقة بتبص ازاي ل 30 يونيو، خصوصا ان النهاردة بيتعمل عملية تحصينات لبوابات وسور الاتحادية، وشايف المعارضة بتتعامل في مصر من اي منظور. يعني النهاردة شيء مضحك ان انا الاقي واحد يطلع لك ايه نحن مع الشرعية، وفي نفس الوقت بأيد حملة تمرد لإسقاط الرئيس، ويلي بفرحان جدا بيمضي ويجتمع ويعمل مؤتمر على هذا الكلام، وفي نفس الوقت يقول نحن لا نريد ان نتجاوز الشرعية. بتشوف مؤسسة الرئاسة بتتعامل مع 30 يونيو ازاي، وخصوصا انه في بوادر ان في ناس رايحة هتعمل عنف مش هتتكلم في وقت سلمية او ما شابه ذلك. يعني
والله هو انا عايز اقول ان كان في قبل ذلك كثير من التواريخ اللي احنا كان بيخوفوا من قدومها، كان في 25 يناير و 26 يناير و 9 مارس وقبلها العديد من التواريخ، والحقيقة ان كل هذه التواريخ فضل سبحانه وتعالى كانت بتمر بقدر من يعني كبير من السلام. الذي يهمني ان هو التحسن في اداء مجلس الوزراء وفي اداء ايضا مؤسسة الرئاسة. انا قد ارى ان هناك يعني مؤشرات للتحسن في الموقف العام في مصر، ولكن كما اقول ان هو تحسن بدرجة يعني من البطء، والحقيقة ان يعني وجود بعض الاشكاليات زي مثلا عدم وجود حلول جذرية لمشكلة القمامة، عدم وجود حلول جذرية لمشكلة يعني المرور، عدم وجود حلول جذرية لمشكلة الكهرباء، الحقيقة دي مزعجة جدا جدا وتولد سخط عند القاعدة الشعبية، وهذا هو الأخطر. العمل الحقيقي يكون في الشارع. أنا قلت مرة بعد مرة إن لابد مجلس الوزراء أن يتحرك بسرعة في عملية إغاثة حقيقية للشعب المصري في هذه القضايا الهامة والخطيرة، قضية الطاقة، قضية البيئة وال يعني القمامة، وأيضا قضية المرور والطرق وغيرها من القضايا الهامة والعاجلة، لابد تكون في عملية إغاثة سريعة. الشعب
دكتور عماد، حضرتك بوضوح شايف إن ده نوع من أنواع العجز وقلة الحيلة؟ احنا نتكلم بمصداقية وشفافية قدام الناس، أو شايف إنه الموضوع كبير على اللي ماسكين الأمور دي فمش قادرين، أو شايف إنه ما يتكرر، وإحنا عارفين إن في جزء كبير منه صحيح إنه ده إرث صعب يتحل بالصورة دي، وإن النظام السابق كان سهل جدا يتصل بأي حد يجيب له مازوت، يجيب له حاجة على حساب صاحب المحل والشعب اللي هيشيل بعد كده. بتشوف الحقيقة الأزمات دي ليه بتتفك مرة واحدة ولاقي نفسنا في هناء وسعادة وقاعدين عادي كده ما فيش مشكلة لا في سولار ولا في كهرباء، وفجأة تقوم مرمية علينا نقعد نعاني منها ونصوت ونسخط يعني؟
لا الحقيقة هي الإشكالية دي كانت متوقعة، يعني احنا متوقع بقدوم الصيف هيكون في إشكالية كبيرة وهائلة في موضوع الكهرباء، فهي الحقيقة أمور متوقعة وأوقاتها مع يعني أيضا معروفة متوقعة.
طب التوقع مش بيبقى له يعني استراتيجية حلول؟ يعني أنا عارف إن أنا هيجي عليها صيف الأحمال سي 10 ميجا هتبقى 30 مثلا، فببقى عارف من حساب ال 20 دول هتصرف فيهم إزاي، أعمل فيهم إيه؟
طبعا أنا يعني الحقيقة هذا شيء ليس فقط مهم ولكن في غاية الضرورة الحسية، إن أنا متوقع الصيف هيجي وضع يعني إذا كنا مثلا القمامة شيء مستقذر وصعب جدا، لكن وجوده في الصيف أصعب مليون مرة من الشتاء عشان الجو وتحمل الناس والحشرات وهذه كذلك الكهرباء انقطاعها لو كان يعني ممكن، لكن في الصيف بيبقى أصعب بعشرات المرات.
الناس اتصلوا بي من المعادي قالوا لي احنا عندنا الكهرباء قطعت في يوم 9 ساعات متواصلة، يعني الناس قاعدة 9 ساعات متواصلة بهذه الصورة.
ويعني
طب مؤسسة الرئاسة يعني الرئيس مرسي هل حضرتك بتحضر بتسمعه يعني بيتكلم ازاي مثلا مع مجلس الوزراء، بيقول لهم ايه اللي بيفكر فيه؟ عشان
لا انا لم احضر اي جلسات للرئيس مع مجلس الوزراء، لكن طبعا هي مشكلة يعني الطاقة واحتياجنا لزيادة يعني الانتاج الطاقة من 27 جيجا وات الى زيادة بنسبة 20% حتى ان احنا نعبر المرحلة الحرجة اللي موجودة وزيادة الاحمال الهائلة اللي موجود، ده شيء طبعا يعني في غاية الخطورة والأهمية. ويعني الحقيقة ان من بداية الثورة واحنا يعني حتى في وقت ما كنا بنحضر لدخول مجلس الشعب في يعني الانتخابات السابقة في 2011 كان موضوع الطاقة والكهرباء والعجز المتوقع وكانت موجودة على الساحة حتى قبل انتخاب السيد الرئيس محمد مرسي، وكان الكلام على مفاعل النووي في الضبعة وأهمية الطاقة المتجددة يعني الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وكان إحنا عندنا في الحزب كنا شغالين على هذا الأمر وبنتكلم وبنستخدم يعني خبرات داخلية وخارجية لإيجاد حلول غير تقليدية وحلول تكون قوية وحاسمة لمثل هذه القضايا. الذي يريد أن أقوله أن هذه قضية الطاقة والأزمة دي كانت متوقعة، وأنا حضرت أن كان في كثير من المصانع ما كانتش عارفة تشتغل نتيجة فقط لموضوع النقص في الطاقة. ونقص الطاقة هو مانع للحقيقة للتوسع في يعني قطاع يعني
الانتاج والصناعات
وكل حاجه واشياء مثل هذه. ازاي انت بتدعو الناس للاستثمار وانت ما عندكش موارد؟ فالحقيقه ان هذه المشكلات متوقعه، لابد من يعني ايقاف التدهور في هذه الخدمات، ثم بعد ذلك يعني محاوله سريعه ل يعني تلبيه احتياجات مصر المستقبليه. لازم انها ترسم خريطه ان احنا في سنه مثلا 2015 نحتاج كذا، ولابد من تسارع وزياده في يعني خطه الانتاج تتسارع بحيث ان احنا نوفي ل يعني ما نتوقع من حاجه للطاقه.
وانت مساعد رئيس الجمهوريه بتشوف ازمه سد النهضه ازاي؟ يعني عايز اعرف بس مبدئيا موقع حضرتك كمساعد رئيس الجمهوريه، ليس لك علاقه باي امور سياسيه على الاطلاق في هذا المشهد. يعني انت هتكلمني دلوقتي هتكلمني من وجهه نظر الدكتور عماد الغفور رئيس حزب الوطن، ولا ممكن اقدر اكلمك عن الدكتور عماد الغفور مساعد رئيس الجمهوريه اللي شايف مؤسسه الرئاسه بتعمل ايه حتى من غير حتى لو ما حضرش يعني؟
لا والله انا الحقيقه يعني انا عايز اقول ان تقريبا لا تكون يعني في قضيه حساسه مثل قضيه سد النهضه او غيرها من القضايا انا اتناقش فيها مع السيد الرئيس الا يعني فضل الله سبحانه وتعالى ويكون عنده تصور كامل لمثل هذه القضايا. وانا الحقيقه يوم يعني قبيل يعني تفجر هذه المشكله انا تكلمت مع سد النهضه بعد قدوم من اثيوبيا، وقال ان هي الاشكاليات فيها ثلاثه او اربع اشكاليات، الكلام على يعني بناء السد والتفاهم عليه، الوقت الزمن الذي يستغرقه ملء البحيره، اداره السد، وان مصر لازم تكون لها مشاركه في اداره يعني شؤون السد، الخوف من يعني ان السد لان هناك الجبال او المناطق التي انشئ فيها السد في صخور يعني رسوبيه او في صخور غير ثابته، فاحتمال انهيار السد يعني وارد، ومخاطر انهيار السد يعني عظيمه وكبيره قد تكون كارثيه على السودان. بالنسبه احنا هنا في مصر قد تكون المخاطر اقل يعني من خطوره النتائج. فالحقيقه انا تكلمت مع السيد الرئيس في هذه القضيه وهو يعني مدرك ومحيط بالامر، وتناقش فيها مع الناس في اثيوبيا، وقال يعني انا يعني كان احل ان انا اتناقش فيها بصوره اوسع مع يعني معالي السيد وزير الري. لكن على كل حال الذي يريد ان اقوله اني
انت مش متكتف يا فندم بس في ملف التواصل المجتمعي؟
لا انا هذه قضيه
لو في ازمات بتشترك كمساعد رئيس جمهوريه.
لا هذه قضيه خارجه يعني تمسني كمصري وكرجل يعني
رئيس حزب
و يعني موضوع النيل او نهر النيل ده شيء يعني غايه في الخطوره. وإذا كان يعني نهر النيل يعني يقال أنه أشير إليه في القرآن في قول الله عز وجل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. فالحقيقة أن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نهر النيل آية من آيات الله عز وجل، ويقولون مصر هبة النيل، والنيل يعني منها أنهار الجنة وله قدر وقيمة ويعني منزلة خاصة عندنا إحنا كمصريين. فالأمر في غاية الخطورة. فالحقيقة كما قلت بعودة السيد الرئيس من إثيوبيا أنا يعني تكلمت معه في هذه القضية من باب يعني حسيت هذه المسألة وأهميتها لجميع المصريين.
طيب بتشوف حضرتك عدم حضور بعض قوى المعارضة ورفضها التام لأنها تجلس في هذا الحوار، ولما جه عمرو حمزاوي الحقيقة حضر نزل النهاردة كلام انه جابها غاضبة من مشاركة عمرو حمزاوي في الحوار الوطني وهناك نية لإقصاء، وهو اضطر ينزل بيان كمان بمنتهى القوة يرد على هذا الكلام. امتى المعارضة هتدرك انها مش معارضة على طول الخط؟ يعني ما ينفعش يبقى معارضة في ازمة زي دي. فتفسير حضرتك لعدم حضورهم، واحد اعتذر بضيق الوقت، واحد النهاردة البرادعي بيطلب مننا ان احنا نعتذر لاثيوبيا عن الإدارة في الحوار وبيقول اقدم اعتذار وبيطالب الرئيس يعتذر لاثيوبيا، ده سياسيا بتشوفه ازاي؟
والله انا بظن ان هو في يعني اسس يعني بتحكم العمليه السياسيه. العمليه السياسيه اول حاجه ما فيهاش خصام. يعني انا قد اكون مختلف معك في قضيه بنسبه 100%، بس لازم اجي اقعد معاك ونتفاهم ونجلس نتناقش ونتحاور ونتفاوض في تلك المسألة. ما فيش حاجة اسمها يعني خصام في السياسة. لو اختلفت انا معك يعني تماما بنسبة 100%، لكن لابد ان احنا نجلس لحل المشاكل. فانا ارى انه مهما يكون الاختلاف بين يعني هذه يعني القوى السياسية وبين السيد الرئيس، لابد ان هم يجلسوا ويشاركون. الحاجة الثانية التي انا اراها ايضا من القواعد لنا يعني اؤمن بها، ان الحضور اولى من الغياب. يعني الحضور مهما يكن انت هتبين وجهة نظرك.
بدل ما عندي رأيين بقى عندي ثلاثة، بقى عندي يعني اكثر من حد بيفكر.
وكذلك انا ليه يعني اجعل انا ممكن ان التقي معك واوجه لك النقد مباشرة وجها للوجه، ليس عن طريق وسيط ثالث، عن طريق مثلا وسائل الاعلام او عن طريق يعني صحف او مجلات او اذاعة او تلفزيون. انا استطيع ان انا اجي وفي وجهك يعني اعلن لك المعارضة واعلن لك المخالفة واصوب رأيك واصحح يعني فكرك. فانا ارى عموما ان الحضور مهما يكون خير من يعني الغياب، والمعارضة الإيجابية أولى من المعارضة السلبية. فالحقيقة أنا شخصيا كنت أرى أن حضور يعني إخواننا في جبهة الإنقاذ أولى من التغيب وتذرع بأي حجة من الحجج. نعم.
هل حضرتك بتبقى يعني وانت جوه القصر، أنا مش طالب كواليس وأسرار، بس يعني بتبقى شايف برنامج الرئيس جوه عامل إزاي؟ يعني أولوياته فين؟ بيفكر في إيه؟ والضغوط الإعلامية اللي بتحصل عليه من أن لآخر، ضغوط قوى المعارضة لما بتمارسها بشكل طفولي شوية إلى حد ما والناس شايفة كده، بيبقى إيه اللي بيتقال؟ إيه الأولويات اللي بتتحط؟ بيفكر معاكوا إزاي؟
هل هو الحقيقة طبعا هو
بالنسبة له يعني واخد قرارات؟ وهقول على حاجة بس أهم بقى، يعني لأنه حتى أنا عندي تصريح نسبوه لحضرتك على واشنطن بوست، إنك كنت بتقول إن في مجموعة مقربة من الرئيس بنسميها إدارة الأزمات، وإن الرئيس بيثق في خيرة الشاطر وحسن مالك في الناحية الاقتصادية. فعايز أعرف
لا يعني هي الإشكالية في بعض يعني التصريحات، إن أنا مثلا أتكلم ويكون فيها ترجمة من العربية للإنجليزية وبعدين من الإنجليزية للعربية، فبيكون في أنا قلت إن في الأزمات المختلفة بيكون في يعني لجان يعني إدارة هذه الأزمات. فمثلا في بورسعيد كان في لجنة لإدارة هذه الأزمة، وفي كل مشكلة من المشكلات أكيد مثلا في وقت مثلا اختطاف الجنود المصريين كان في لجنة لإدارة الأزمات، ويعني تجتمع بصورة شبه دائمة. وأنا الحقيقة كنت عندما يعني أكون متواجدا كنت بقى أرى فلان وفلان وفلان يعني أشخاص من البارزين في هذا المجال جالسين طول الوقت. فعلى كل حال أنا قلت إن هو بيكون في وقت الأزمات بيكون في لجان بتؤسس أو بتشكل لإدارة هذه الأزمات. فلما جاء الكلام عن الناحية الاقتصادية قلت ممكن يكون سيادة الرئيس عنده ثقة أو عنده يعني اعتماد أو من المعتمدين عنده في القضايا الاقتصادية المهندس حسن مالك أو المهندس خيرت الشاطر. لكن لم أقل يعني أنا قرأت بعض الترجمات إن هو معنى كلامي إن هو
إن الحالة الاقتصادية في مصر الرئيس على طول بيكلم الاثنين دول.
أنا لا لم أقصد بهذا الشيء يعني هذا.
نعم. طيب يعني بشكل أو بآخر بتشوف علاقة مؤسسة الرئاسة الرئيس والمقربين من المستشارين الإخوان، هل بتحس حضرتك وأنت في داخل هذا القصر أنكم في حالة إقصاء بعيد عن المشهد؟ يعني الرئيس ما بيعودش لا مع أحمد عبد العاطي أو فلان أو علان اللي هم مقربين من جماعة الإخوان وبيسيب الباقي بعيد، ما بيشاركهم في حاجة؟
لا يعني أنا الذي أستطيع أن أقوله أنه طبعا يعني بالنسبة للسيد الرئيس هو يعني استكمالا طبعا للسؤال الماضي أنه هو حالات الهجوم الإعلامية، الحقيقة أن السيد الرئيس عنده قدر من يعني الصبر والتفاؤل بدرجة غير يعني عادية، وإن إحنا وقت ما بتشتد يعني فعلا الهجمات الإعلامية وبنلتقي بنجد إن هو على قدر من كما أقول من التفاؤل وعدم
الاكتراث
الكبير بهذا الأمر، وهو يشعر إن إحنا يعني ما تحدث من هجوم بتكون مبشرات لوجود انفراجة. الحقيقة أنا طبعا بيكون بالنسبة لي يعني مهم جدا 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 نقل نبض الشارع في كثير من القضايا، كما قلت لحضرتك إن فعلا ان هذه القضايا وان كانت ممكن ان ارى انها قصور من شركات النظافه او كذا، لكن هذه الامور انقطاع كهرباء ولو النصف ساعه او اقل من ذلك بيسبب قدر هائل جدا جدا الحقيقه. ويعني لابد للحكومه ان هي يعني
انت رد على الحكومه يا دكتور عماد. انا هاخدك من مؤسسه الرئاسه دلوقتي وهوديك على حزب الوطن كرئيس لحزب الوطن. هل انت عن راضي عن اداء الحكومه المشكله الان؟ شايف ان الوزراء يفعلون كل ما في وسعهم ولا في مجموعه ما زالت يعني نايمه في الخط وشايفه انه يقع يسقط يمشي مشوه مش قضيتي يعني؟
والله انا اقول لحضرتك يعني انا يعني اللي شايفه ان يعني الشعب غير مستريح وغير راضي. وانا الحقيقه واحد من الشعب، انا لا استطيع ان اخرج نفسي من عموم الشعب المصري. الشعب المصري الحقيقه ينتظر او كان ينتظر ان يكون الاداء اقوى من ذلك، وان هو يعني وجود هذه الازمات بهذا القدر ونحن في قرب سنه من يعني تسلم السيد الرئيس لهذه المسؤوليه، انا اظن ان هو في تباطؤ لحد معين في ايجاد حلول للقضايا.
سبب التباطؤ ايه يا فندم؟ مفيش امكانيات ولا عدم خبره سياسيه؟
لا عدم خبره سياسيه، لكن هي النقطه ان يعني انا متخيل ان هو قد يكون تكاثر المشكلات وال يعني بيجعل الناس كلها تسير في اتجاه ويتركوا بعض المشكلات الاخرى، يعني مشكله مثلا امنيه فبتجد الناس تنطلق وتندفع لحل هذه المشكله الامنيه او مشكله المخطوفين، ويكون في نوع من التباطؤ في قضيه اقتصاديه ملحه مثل قضيه الطاقه او قضيه البيئه او قضيه المرور. الحقيقه ان هذه القضايا انا بعتبرها ان هي يعني قضايا في غايه الاهميه، ولابد ان الحكومه فعلا تجند لها كل يعني الطاقات. اذا كان السيد الرئيس كان اعلن انه ممكن حل قضيه الخمس يعني قضايا التي تكلم عنها اللي هي الخبز
والخبز والمرور
نعم
نعم.
فاحنا
هل البيانات اللي بتروح لهم، هل البيانات اللي بتروح لمؤسسه الرئاسه يعني بتقول للرئيس حقيقة اتحل من الأزمات دي قد إيه؟ لأن ساعات بحس إنه بيدوا أرقام فيها تفاؤل زيادة عن اللزوم.
ممكن كان في وقت من الأوقات، والحقيقة أنا تكلمت في هذا مع السيد الرئيس، إن هو ممكن تكون في أرقام في بعض الأحيان كانت
مبالغات
وهي أرقام غير حقيقية.
طب ده توريط للرئيس المفروض يعتمد على مين يعني؟
أكيد أكيد إن الأرقام دي، وأنا الحقيقة يعني انا يعني في مره اظن ان احنا ضربنا امثله بارقام موجوده والارقام دي مغلوطه وان صحها كذا وكذا. فعلى كل حال انا اتمنى ان هو يعني يكون تم استدراك هذه المشكلات، واحنا على يعني نحاول احنا في تصحيح للمسار في الفتره القادمه ان شاء الله.
طيب احنا هنشوف تقرير. في حد بس بعت لي رساله بيقول لي قول لنا بصراحه هل في امل ان مصر ترجع تقف تاني ونستعيد احترامنا؟ باذن الله بإذن الله. خلي عندك ثقة في الله، خلي عندك يقين في الله، افتكر ان كل اللي احنا فيه ده ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
يعني انا عايز اقول اخينا السائل ان هو انا اكاد لا اكون يعني قابلت مع يعني سياسي من السياسيين الا يعني يعني دول عالم مختلف الا وعنده تفاؤل بالوضع في مصر، ويرى ان الوضع في مصر يعني وان مصر عندها من يعني الطاقات والامكانيات انها يعني تكون قوه
وتخرج من الكبوه.
ويعني وليس فقط تخرج من الكبوه ولكن تفاؤل بان مصر يكون لها مكانه متميزه وموقع يعني متقدم في دول العالم. فانا اقول ان ده مش فقط تفاؤل مني انا شخصيا، لكن تفاؤل من كثير من السياسيين العالميين في هذا الامر. مصر ان شاء الله تكون على الطريق الصحيح، ونامل يعني ان هذا التباطؤ في الاداء يتحول الى سرعه في الانجاز، ونستطيع ان احنا نتقدم الركب باذن الله.
طيب نشوف تقرير من الشارع عن اداء مؤسسه الرئاسه من الناس في الشارع كده، ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور عماد عبد الغفور بعد الفاصل بعد التقرير باذن الله. خليك معنا.
كم مؤسسة رئاسة، هم كانوا جايين يعملوا حاجات كتير للبلد، اكتشفنا ان ما عملوش اي حاجة، فهم مش صالحين بقى، وهم بيقولوا احنا مش عارفين او اصبروا علينا شوية، خلاص انتوا ما عندكوش الكفاءة. فما اعرفش
مؤسسة مش عاملة حاجة للبلد ولا اي حاجة، بس هم مش عايزين يصبروا عليه، مش عايزين يصبروا على رئيسكم محمد مرسي، ولو صبروا عليه هيعمل حاجة.
هو الرئيس مرسي بيمشي بدماغه، بيمشي باللي حواليه، بالدكتور اسمه المهندس اسمه خيرت الشاطر، برئيس بتاع الاخوان اسمه ايه، دكتور محمد بديع. يا ريت يلم الناس ده حواليه. هو رئيس الجمهوريه راجل طيب وكويس، ما بنقولش حاجه، بس ده بيمشي من هنا وده بيكلمه من هنا وده بيمشي من هنا وده بيحركه من هنا. انا عايزين لم الناس كلها حواليك.
المفروض اللي يجي رئيس او اللي يجي في مؤسسه الرئاسه مفروض يكون عنده حل لمشاكلنا. احنا عندنا مشاكل كتير، مشاكل ان الدخل اقل من المصروفات، فالمفروض يقول ان انا رئيس او انا من مؤسسه الرئاسه يكون في بخه حل للمشاكل ديت. هم قالوا ان احنا عندنا حل، والاخوان قالوا هنعمل نهضه، ومش شايفين حاجه
ولا عاملين حاجه. البلد واقفة زي ما هي، مفيش حاجة ماشية، البلد وقفت أكتر مكان، الناس مش باصص للناس ولا باصص للشعب ولا شايف حاجة عن الناس، الناس تعبانة، هو مش باصص لده كله، هو كل حاجة عنده بيبص في اللي بره وفي إخوانه وفي حبايبه، ولا مفكر في الشعب ولا مفكر في الناس اللي وراه.
مستشارين رئيس حاليا حد، يمكن حد ما فيش حد يعرف عنهم حاجة، فالمفروض إن دول يعني عندهم أجندة للعمل السياسي داخل البلد، دول ما للاسف مفيش.
اللي عمل فينا ده كله طلبت الدكتور مرسي من الاول والتطبيب بتاع الاخوان، وحاولوا يعملوا رئيس توافقي، بعد كده حاولوا مش عارف نعمل قعد المعارضه من الاخر مش تقعد معاك، هي بتحاول تلعب لعبه صغيره قوي واضحه للكل، بتحاول ان هي توقعك. طب انفشلت انا توقعك، تقول لك تعال روح للصندوق، بعد ما توصل الناس البسيطه في البيت لانها قفرت بالدكتور مرسي. هي بتحاول ان هي يعني مره تقول لك خش انتخابات، مره مش خش انتخابات، دلوقتي الجديد اخش انتخابات بس هطلع انا بدعم الشرعيه، ما بتكلمش في الرئاسه، بس انا بدعم تمرد. طب ازاي انت بتدعم تمرد ومن الناحيه الثانيه بتقول لا انا ما بتكلمش ناحيه الرئيس يفضل زي ما هو؟ لا انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعدل الاربع سنين، كل حاجه كويسه توقفها، اقتحام المؤتمر بتاع قناه السويس عشان بعد الاربع سنين يعدوا، تعال بقى نعمل انتخابات.
دي كانت آراء بعض الناس في الشارع، مما لا شك في سخط السخط العام الحقيقة سببه هنسأل الدكتور معاد عبد الغفور فيه، لكن زي ما قلت لكم الإعلام برضه كان له جزء من هذا الكلام. طبعا الإعلام بيكذب كذب إبليس لما يقول لك إن إحنا ده إحنا بننقل اللي في الشارع بس. لا، أنت عمرك ما نقلت حاجة إيجابية ولا تناقشت في ملف في مصر ممكن نطرح فيه حاجة تبقى إيجابية، إنما طول عمره بيتكلم الصبح وبالليل في الصوابع والكلام الفارغ اللي بيتعمل على الفضائيات وإحباط الناس، فوصلوا للمرحلة دي. دكتور عماد، هذا السخط بعد سنة من وصول رئيس مرسي للحكم شايف أسبابه فين؟ يعني هل الحكومة والرئاسة وجماعة الإخوان وحزب الحرية العدالة بما أنهم الحزب المتصدر الحكم واللي شايل هذه التركة ما كانش قاعد عمل حساباته وهو بيطرح رئيس مرسي رئيس او مهندس خيرت شاطر قبل ما يعني يخرج من السباق، انه قاعد قال احنا عندنا ارقام ولازم اول ما نخش نصرح الناس بالحقيقه دي قبل ما نبدا نعمل اي حاجه في تصفير العداد، ونمشي نقول للناس كل مثلا 3 شهور انجزنا كذا، في معوقات كذا، في علينا حروب من كذا، وكان يبقى في صراحه للتعامل مع الناس.
يعني هو طبعا يعني اذا احنا حللنا الكلام اللي هو قيل في هذا المقطع، يعني اللي بيقول ان الرئيس ما بيفكرش في الناس وما لوش دعوة بالناس، واللي بيقول انه بيتم تسييره من
المرشد والمكتب
الارشاد الدكتور بديع، او ان هو جاءوا همونا ان هو عندهم حلول للمشكلات. فالحقيقة انا كنت طبعا كنا بنشارك احنا في موضوع مناقشة هل يتم انتخاب رئيس من الاتجاه الإسلامي، يتم ترشيح شخصية من الاتجاه الإسلامي، أو إن إحنا نختار شخصية من الاتجاهات القريبة من التيار الإسلامي. فده إحنا كنا الحقيقة أنا كان لي شرف إن كنت أجلس لمناقشة هذا الأمور، وأنا الحقيقة كنت أميل إن هو تكون من التيار الإسلامي. وكان واضح جدا لدينا إن أي واحد هيأتي من التيار الإسلامي أول سنتين هيكونوا عليه في غاية الصعوبة في محاولة لإيقاف العجلة يعني أو نزيف الاقتصاد ونزيف المشكلات، هيجد صعوبة هائلة والمقاومين لوضع التغيير. أنت بتغير ليس فقط في اقتصاد، أنت بتغير أيضا في ثقافات، بتغير في ممارسات، بتغير في طبائع، بتغير في أوضاع اجتماعية بقيت لعشرات السنين. أنا دلوقتي يعني أي قضية سواء مثلا بتمثل أطباء أو بتمثل مدرسين أو بتمثل
الضباط المسلحين،
أي شيء أنت بتغير من قناعات موجودة على مدى عشرات السنين. ومعروف أن أي تغيير للأفضل بيكون فيه مقاومة من فالحقيقة نحن كنا متأكدين أن هي الأمر سيكون غاية الصعوبة. أنا بقول أن هو اللي بيعاني منه الدكتور سيد رئيس الدكتور محمد مرسي، أنا متخيل أنه هو شيء يعني طبيعي وأشياء كانت متخيلة، وإحنا كنا عارفين إن العجز في الموازنة قد كده والديون قد كده والمشكلات قد كده، والشعب المصري كله عارف هذا الأمر في وقت إن الشعب عنده سقف طموحاته عالي جدا. هو مش عايز يكون على الوضع اللي عليه في، لا ده عايز إن هو يعني يقارن نفسه بأوضاع في تركيا أو الأوضاع في أوروبا أو كذا أو كذا. فهو الشعب المصري طموحاته عالية ويستحق، الحقيقة يستحق الشعب المصري إن هو
بس الطموحات دي. يعني أنا بسأل سؤال، هل شعب عاش 60 سنة كان بيعاني؟ معظمه كان بيعاني، لكن كنا بنتليه في فن وبنتليه في كورة والدين والأمن برضو، الحياة برضو كان ظالم. فهل الشعب وصلنا لمرحلة إن إحنا مش مصدقين حتى حجم الفساد البشع اللي كانت في مصر، لدرجة إن إحنا كنا منتظرين حلول في سنة أو سنتين لا أو أربعة حتى؟
يعني هو كما السيد الرئيس يعني تكلم في أيدي العمال إن هو أنتم يعني الشعب والعمال هم اللي هينتجوا عشان يتضاعف يعني مرتباتهم، عشان يتضاعف دخولهم. إذا كان مثلا تقارير بتقول إن الموظف المصري بيشتغل 22 دقيقة أو 23 دقيقة، فالحقيقة عشان إن لا أستطيع إن هو يتضاعف يعني مرتبه، الحقيقة المفروض يتضاعف أيضا وقت عمله، إن هو يشتغل 7 ساعات او 8 ساعات حقيقية،
يشتغل
مثله،
مش حلي كلمات متقاطعة وبتاع.
فالذي يريد ان اقوله ان هو ان كلام يعني التقرير ان هو رئيس ما يفكرش في الناس، الكلام ده الحقيقة يعني، او ان هو ليس لديه، لا الحقيقة تقريبا معظم القضايا او دعنا نقول كل القضايا بتطرح ويعني مقرر لها يعني حلول. الحلول طبعا للأسف أكثرها بيأخذ وقت، وأنا أقول إن في طبعا حلول يعني بتأخذ وقت، وفي يعني الحقيقة حلول عاجلة اللي احنا أنا بسميها عملية يعني نقل الدم السريع، إن مش نستنى لحد ما يعني.
طب أنت معلش يا دكتور، أنت أهم مشاكل شايف إن ممكن سخط الشارع يقل لو اتحلت إيه؟ يعني أنا بتصور إن الناس بتتكلم دلوقتي ما بتكلمش برغيف العيش بشكل زي زمان ولا انبوبه البوتاجاز، انا بتكلم سولار وضيف له النهارده ازمه بنزين عند بعض البنزينات ما فيش 92، ومساله الكهرباء ادي نمره 3 دول حاجتنا، وفوق كل الاولويات دي مساله الامن. هل في عند مؤسسه الرئاسه عدم قدره، فشل، عجز، اي حاجه بقى لازم نعرف انه المشاكل دي هي اهم المشكلات اللي تخلي الشارع ممكن يطمن ويشتغل ويحس ان شاء الله في خير وساعد، لان التراكمات اللي موجوده عليه لا عارف يخرج من بيته ومش مطمن على عربيته ومش مطمن على عياله، وفي نفس الوقت انت بتقرفه في كهرباء بصرف النظر بقى انه في مؤامرات ده مؤكد موجود جنب مساله العجز والتهالك اللي موجود عندنا من المراسي السابق. فايه اللي ممكن مؤسسه الرئاسه تقعد فيه والاحزاب الاسلاميه اللي خايفه على مشروعها ده تقول نحط ايدينا في ايدين بعض بدل الخلاف دلوقتي، وتعالوا نعين ان احنا نظبط ايقاع 3-4 مشكلات الشارع، المواطن البسيط الشارع المصري يحس بانفراجه حتى ويقول نستحمل.
يعني انا يعني شايف ان الامر يحتاج الى شخصيات غير تقليدية تتملك أو يعني يعني تكلف بحل هذه المشكلات، سواء زي ما بقول لحضرتك يعني مشكلة الـ يعني البيئة أو القمامة أو مشكلة المرور أو مشكلة إن المفتاح هي شخصيات استثنائية تكون مسؤولة عن كل ملف من هذه الملفات، وإن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الإنسان الموفق هو اللي بيحدث فارق، وكثرة هذه الشخصيات اللي عندها حلول غير تقليدية أو خارج الصندوق هي اللي بتحدث نقلة في الشعوب المختلفة. أنا بقول إن هي مشكلة الطاقة أو مشكلة إن مشكلة الطاقة أو مشكلة يعني يعني القمامة أو مشكلة المرور أو غير ذلك المشكلات هي مشكلات عانى منها دول كثيرة وشعوب مختلفة، وإحنا لابد إن إحنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون ونشوف إيه الحلول التي يعني ساهمت في يعني إخراج هذه الشعوب وهذه البلدان من مشكلتها، ونحن نعمل بهذه الحلول في أسرع فرصة وأقرب وقت.
طيب عندي خبرين بسرعة. 5000 جنيه غرامة لهشام الجخ لسرقته ديوان الواو لعبد الستار سليم، وفي غضب عارم بين القوى السياسية بعد إضاعة الحوار الوطني. خفاجي اللي هو
دكتور باسم،
باسم خفاجي بيقول فضيحة، أبو الغار بيقول كارثة، وبكار بيقول يجب محاسبة من أخطأ، مصدر قضائي بيقول اختيار 50 مستشار لشغل مناصب بالنقد وترقية 35 لمنصب نائب رئيس الحكومة، نائب رئيس محكمة أسف. قيادي بالمصريين الأحرار بيقول الرئاسة تعمدت تشويه صورة المعارضة أمام العالم ببث حوار على الهواء، مش جمال عيد عشان أنا كنت أخطأ في الاسم. مصادر بالإنقاذ بتقول الجبهة غاضبة من مشاركة حمزاوي في الحوار الوطني وهناك نية لإقصائه، والبرع بيقول لابد أن يتقدم شخص لقيادة المعارضة شريطة أن يعرف من سيخلف مرسي، وفي الاخر يقول لك احنا مع الشرعيه والرئيس يبقى موجود والانتخابات. في مصدر عسكري بيقول ان الجثه المتعفنه لجندي سيدي براني المتغيب ونقلها للتشريح بالاسكندريه لمعرفه سبب الوفاه، عثروا على الجثه متعفنه بمكان اختفاء وبيشوفوا سبب الوفاه ايه. مرسي كلف الحكومه بدراسه تقرير لجنه الخبراء والحكومه الاثيوبيه السد لن يؤثر على حصه مصر والسودان، تعيين البرع نائبه لرئيس حزب الدستور يما، والسفير شكري للإدارة العامة. دكتور عماد، بعض القضايا أنت رجل تنتمي لتيار سلفي، تعامل الرئيس مع قضية الضباط الملتحين والشيعة ومؤسسة الرئاسة، هل كان لك رأي معين فيها كرئيس حزب وفي نفس الوقت كمساعد رئيس بتنصحه أو بتقوله ما ينبغي كذا أو ينفع كذا من باب الدين النصيحة؟ فبتشوف تعامل الرئيس مع قضية الضباط الملتحين وخصوصا القضاء أنصفهم لأنه في تعنت من الداخلية، وزير الداخلية طلع تحدى القضاء في سابقة غريبة وقال حتى السجن مش هيرجعوا حتى لو معهم حكم قضاء، وفي نفس الوقت ملف الشيعة والسياحة الإيرانية بتشوفه ازاي؟
طبعا هي القضية الأولى قضية الضباط الملتحين، هي قضية الضباط الملتحين طبعا هي يعني مرت بالظروف اللي احنا عارفينها كلنا، والحقيقة ان هم كما انا التقيت بيهم هم يعني مصرين ان هم يستمرون في يعني في وزارة الداخلية والعمل في وزارة الداخلية، وعدم القبول ان هم ياخدوا اي وظائف خارج وزارة الداخلية حسب ما صرحوا لي. الحقيقة ان هو يبدو ان حصل في لحظة من اللحظات او ان بعض منهم ان التقى بالسيد الرئيس وابدا له استعداد ان هم يعني يقبلوا بوظائف خارج وزاره الداخليه وتوفرت لهم هذه الوظائف، وبعد ما عرضت عليهم جم المجموعه الاخرى ورفضوا، وهذا يعني سبب نوع من الضيق من السيد الرئيس بهذه القضيه بهؤلاء الاشخاص.
يعني في مجموعه راحت للسيد الرئيس وادت يعني الموافقه على انه يبقى في العمل خارج وزاره الداخليه بشكل او باخر.
نعم.
وبعد ما راحوا للمجموعه الثانيه المجموعه الثانيه رفضت فرجعوا كلهم رفضوا مره.
يبدو ان حصل شيء مثل هذا. هذه روايه بيحكيها
لا يعني دي مش معلومه موثقه، دي روايه
يحكيها المقربون من السيد الرئيس، وان هم زاروا التقوا بالسيد الرئيس في وقت صلاه الفجر في ايام متتاليه، والسيد الرئيس وعد حل المشكله على هذا الاساس، ثم بعد ما حلت على هذا الاساس رجعوا رفضوا. انا لما جلست معهم او المجموعه اللي انا قعدت معاها هي الحقيقه قالت لا احنا مصرين ان احنا نستمر في وزاره الداخليه. يعني انا اتمنى ان هي القضية دي يعني تأخذ حلا، لان هي لها ابعاد يعني غير الابعاد، يعني لها يعني لها بعد طبعا ديني واسلامي، لها بعد انساني. الناس دي الحقيقة ما بتاخدش يعني مستحقات
ده، بيقبضوا 300 جنيه في الشهر يا فندم.
نعم، عندها يعني مشكلة انسانية موجودة ومعاناة لا شك ان احنا نشعر بها ونحس باثارها والمها. فعلى كل حال انا
انت بتشوف دكتور عماد، يعني انا كلمت قيادي سلفي وقال لي ان احنا لما بدأوا يفكروا في اطلاق اللحى مجموعة الضباط قلنا لهم ليس هذا الوقت المناسب الان، اهدوا. انت بتشوف ان هم تسرعوا ولا بتشوف انه وضع طبيعي نقبل ضباط ملتحين زي اي دول بره ما عندناش مشكلة؟
يعني انا لا استطيع الحقيقة ان انا اقول على شيء مشروع او يعني على رأي كثير من الفقهاء انه واجب، ما اقدرش اقول انه تسرع في هذا الامر، لكن الحقيقة انه هو ممكن انه هو يساء عرض قضيتهم او يساء يعني فهم مشكلتهم. فلكن على كل حال طالما انهم ارتضوا هذا الطريق فيعني عليهم ان يدفعوا ضريبة هذا الطريق، ولا شك ان اي طريق بتكون له ضريبة ويكون له ثمن.
ملف التشيع،
ملف التشيع الحقيقة،
السياحة الإيرانية وعلاقتنا بإيران.
انا عايز اقول حاجة، ان هو يعني احنا كلنا مدركين بخطورة الفكر المنحرف على الشعب المصري، سواء الفكر الحادي او الفكر مثلا التشيع او غير ذلك من الافكار المنحرفة عن فكر السنة والجماعة، كلنا مدركين لهذا الامر. النقطة اللي انا بقول عليها ان احنا يعني بيكون في فصل. انت دلوقتي كدولة انت بتقبل قدوم السائح وما بتسألش على يعني دينه، بيأتي البوذي، بيأتي الهندوسي من الهند او البوذي
في يهود في شرم الشيخ وطابة
من اليابان. فالمقصد يقول ان هو يعني كون ان تمييز السائح الايراني بدعوى ان هو هينشر التشيع، لا، انت راقب ان هو ما يحصلش قدر من الانحراف الديني عند ابناء الوطن، ولكن التمييز بهذه الطريقة.
طب هراقب ازاي في ظل الانفلات الامني اللي موجودة يا دكتور عماد؟ لا، يعني هل انا هخرج مع كل مجموعة سياحة تيجي حد من السلفيين او
والله
من
والله انا اقول لحضرتك من أهل انا حسب لما تكلمت مع السيد معالي السيد الوزير، لا، ان السياحة الايرانية محطوط لهم جدول وبرنامج، بيروحوا من هنا يطلعوا من هنا يخشوا هنا، يعني جدول محدود زمنيا بحيث ان هو
يعني ما بيقدرش يخرج بره اطار هذا الجدول، يروح اماكن يكلم حد.
لا، هو
السيد الرئيس محمد مرسي ربنا يديله الصحه، هل لما اتكلم معاكم في الملف ده يعني هو ابدا انزعاج من القصه او قال يا جماعه احنا هنحط ضوابط؟ يعني فكر معاكم ازاي في الموضوع؟
لا، هو السيد الرئيس مدرك لمسؤوليته التاريخيه التي يتحملها، وان هو يعني التزام مصر ب يعني انها راس اهل السنه والجماعه، هو يعني رجل يعرف مسؤولية التاريخية في هذا الأمر. ف يعني ويعرف أيضا أن الجدول الموضوع للعمل للسياحة بالنسبة للأفواج الإيرانية لن يعني تؤدي بهذه يعني بهذه الطريقة التي وضعت إلى يعني انتشار الفكر الشيعي في مصر بصورة أو بأخرى. فعلى كل حال هو الرجل مدرك لواجبه التاريخي أو مسؤوليته التاريخية، ومدرك لأن هو الخطوات التي تقوم بها وزارة السياحة لن تؤثر سلبا على انتماء الشعب المصري لل يعني منهج أهل السنة والجماعة.
هل في أي يعني معلومات عند حضرتك عن لقاء الرئيس بالعلماء والدعاء كم اليوم اللي فاتوا دول؟ هسمع رأيك بس رسالتين سريعا عشان الناس اللي بتتابعنا. أثيوبيا تهدد أمن مصر القومي، والبرادعي بيعتذر عجبي، ناصر عويس عمرية الفيوم، احنا الالاف المعلمين بقينا مشكلتنا كبيرة، نود التواصل مع الشيخ خالد ضروري جدا، عاطف منصور من ادارة قوس، التليفون موجود يا عاطف، وهخلي الشباب يكلمك بعد الحلقة. يا شيخ خالد اعملوا حملات توعية وبرامج عن الموبقات واضرارها واحكام الاسلام التي تهم المسلم اليومي، طبعا ده ممكن يبقى في يعني في البرامج الدينية هيبقى اكتر. الرجاء ان تطلب من البرادعي ان يعتذر للعراق بدلا من اثيوبيا محمد سيد عبد النعيم. يا برادعي، الجيش الاثيوبي يعيث قتلا في الصوماليين لانهم مسلمون فلا يهمك امرهم، انما تنتفض خوفا على مشاعر النصارى ما ادفه عشاق الذل، مش كاتب اسمه، عشان ما تزعلش من البرادعي وتعرف تفكيره. شوف حلقه ريم ويسري فوده لما سالوه ايه اللي اكد لك ان العراق فيها نووي، قال لهم مبارك اكد لي، وطبعا واحد شاتم فمش هقدر اقرا. يا شيخ خالد لا تنزعج من الحرب على الإسلام، فالله متم نوره على العالم كله رغم أنفهم، فأبشر إن شاء الله. صلح الصوري بني سويف مش عارف ايه كده مش عارف اقرا يعني. يا شيخ خالد في فكره لانتاج طاقه غربيه رخيصه جدا، ارجو بجد التواصل. هكلمك تكلم حد من حزب الحريه والعداله لجنه الطاقه المهندس رضوان عبد الله، لان انا مش عارف افيدك لما تقول لي هو يفهم الكلام ده تنفيذه سهل ولا صعب. دكتور محمد مرسي العالم كله ضد ولكن ربنا معه. ابو روان السلام عليك يا شيخ خالد، الله يرضى عليك، انا محتاج لدعواتك، انا مريضه قوي عائشه، اسال الله ان يسبغ عليك نعمه الشفاء. عكاشة عامل زعيم وخاله كان جاسوس حنف الشعار معرفش منين، وكان بمصر القضاء مقام الثوره السيد الجمل. ثم في مشكله عند واحد والله يا ريت اهل الخير يبصوا لها شويه ويتاكدوا، واحد اتاكد يعني معانا تليفونه بيقول انا سواق اجري في اليوم 30 جنيه، هنفترض ان هو بيشتغل مثلا على الاقل 25 يوم يعني 750 جنيه في الشهر. بيقول مراتي قاعده عند اهلها وانا بنام في العربيه ومحتاج 2000 جنيه اخد شقه ايجار جديد. يا شيخ خالد انا من اوائل الخريجين اللي تم تعيينهم في التربيه والتعليم ب 102 جنيه في الشهر. احمد ثروت من اوائل الخريجين اللي في التربيه والتعليم وبيشتغل ب 102 جنيه في الشهر. احمد ثروت من الشرقيه وفي الاخر يكلموك عن لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور عماد ارجع لك تاني، كنت بسال حضرتك قبل ما نتكلم عن لقاء العلماء بالرئيس محمد مرسي، وهل في مسج معينه انه تم في الوقت ده بالتحديد؟ طب هقول جمله كمان معلش، هل في محاوله من الرئيس يعني للم شمل حزبي الحريه والعداله والنور بحيث ان احنا عارفين الخطر القادم على مصر من مؤامرات في الفتره اللي جايه ومن ضغط ومن تيئيس للناس، ان احنا نتناسى مشكلتنا كده مؤقتا لحد ما تعدي الفتره دي على خير؟
يعني وطبعا انا لا اكاد التقي مره مع السيد الرئيس الا ويعرب عن يعني يعني حزني واسالي ما وصلت اليه الاوضاع ما بين حزب النور وحزب الحريه والعداله، ويطلب ان هو يكون في قدر من الـ يعني الـ يعني يعني العدل في النظر في المشكلات والبصر في حلها. فهو طبعا لا شك انه يتاذى واحزن لما وصلت اليه العلاقه وحاله فقدان الثقه ما بين حزب النور وحزب الحريه والعداله، ويتمنى ان هو يكون في تواصل اقوى بينه وبينهم. وكل المشكلات تقريبا التي يعني مرت هو كان يتكلم معي ويقول على التفاصيل، سواء مشكله الدكتور خالد او مشكله الاخوان في الدوله او يعني المشكلات المختلفه كان بيحاول يشرح لي ما يعني يحدث فيها وموقفه منها. فلعل ان هو يكون اللقاء اللي تم يوم الاحد كان محاوله لي يعني ان اذا حصل في اختلاف في الصف بين يعني التيارات او يعني السياسيه ذات المرجعيه الاسلاميه ان هو يتم تسويه الصف مره اخرى.
نعم يعني ده
انا تخيلي ده تخيلي، ولكن يبدو
انك لم تطلع على شيء وما حضرتش.
لا 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 الحضر اخواتنا حضروا في حزب الوطن حضروا وعندي تقرير منهم، هو للاسف برضه حزب النور يبدو ان هو ما حضرش منه احد. فيعني
هل ابدا اسباب ما على عدم حضور؟
انا ليس عندي اطلاع عن ابدا او لم يبدو، لكن هو في اليوم التالي في قضيه بحث مشكله سد اثيوبيا
حضر الدكتور مخيوم.
نعم مخيوم. نعم. فانا هذه الجلسه لم يحضر منهم احد تقريبا، و انا طبعا متاثر لهذا الامر واحزن له. يعني
هل الرئيس ما بتشعرش حضرتك انه محتاج ان هو يكلم يعني بعض قيادات حزب النور سواء على المستوى السياسي او الدعوي زي الشيخ ياسر برهامي الدكتور، يعني يجيبهم الاثنين كده ويقعد يفكر معاهم نخرج من الازمه دي ازاي؟ طب انتوا عايزين ايه؟ طب ممكن نعمل ايه كمان قد ايه؟ بس الان لابد ان يلتحم او تلتحم الصفوف في مواجهه بني علمان، مواجهه يساريين، بحيث انه نطمئن شويه انه عدم فرقه الصف الاسلامي بتجرئ الاخرين على الشرعيه؟
انا بس عايز انبه ان انا لست معك يعني او لست متفقا ان هي في بني علمان وبني يعني هو يعني حتى الاحزاب اللي ممكن يعني اللي هي بتشكل جبهه الانقاذ، انا الحقيقه يعني وان كنت انا اختلف معهم لكن اتمنى ان هم يكونوا يعني مخلصين يريدون مصلحه.
طب هسالك سؤال
الوطن. لكن على كل حال
عشان انت مختلف معايا فهسالك سؤال مهم واخرج.
لا انا بحترم لا احترم راي سيادتك بس انا
لا ما اقصدش والله طبعا لك مطلق الحريه هذا رايك يعني، انما انا قصدي دكتور عماد عبد الغفور في سنه كامله من حكم الرئيس مرسي شايف المعارضه ماذا قدمت من حلول او بدائل تخلي الشعب المصري يقول الله يرضى عنكم فعلا، يعني الناس دي ظلمه ومش عايزين يردوا الحلول بتاعكم. اسمع اجابتك بعد فاصل اعلاني باذن الله، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني، خبرين كده بسرعة. شيخ الأزهر يرفع قيمة الإعانات للمرضى والمحتاجين بمناسبة شهر رمضان. الإداري يبدأ نظر دعوة عزل لكح من الشورى لازدواج جنسيته. أثيوبيا تطالب بترجمة حوار الرئيس مع القوى السياسية بشأن سد النهضة لمعرفة ما حدث بالتفاصيل. طبعا في واحد ساذج قال لك ممكن يرفع علينا قضية. يا سيدي الفاضل، أي حوار بيحصل من عامة الشعب إن لم تتبناه الرئاسة وتصدر بيان بيه ده موضوع تاني. حتى لو يعني انا لو طلعت دلوقتي قلت نحارب ونضرب اثيوبيا، لو قلت مثلا كده هل اثيوبيا ترفع قضيه على مصر بسبب كلامي؟ عايزين نبقى عقلاء واحنا بنتكلم. العاملون بجمارك مطار القاهره يطالبون باعاده هيكله الهيئه ونقلها عن وزاره الماليه. وعلاء الصادق بيقول البعض وصلت كراهيته المرسي ومصر الى حد التخريب المتعمد لمحطات الكهرباء. كان في صوره النهارده انا مش متاكد من صحتها الحقيقه لحد يعني متفحم على ضغط، هل بقى دي فوتوشوب حاجه؟ انا ما عنديش فكره الحقيقه. رئيس تنمية الشورى بيقول أسا لم تخضع للضغوط الدولية خلال إعداد قانون العمل الأهلي والإحصاء بتقول 1.5 مليون طفل عامل بمصر ونص 5% منهم يتعرضون للتحرش الجنسي. أبو شقة 3 سنوات حبسا و500 جنيه غرامة تنتظر المتجاوزين في الصحف والفضائيات بمجرد الاستجابة لتوجيهات الحكومة. دكتور عماد، طيب عايز تقييم حضرتك برضو وأنت في حزب وكرئيس حزب اللي عايز يعارض رئيس، طب المجموعة اللي موجودة شايف المعارضة ماذا أضافت للعملية السياسية من زخم وحراك على مدار السنة؟
طبعا أنا عايز أقول إن هو السيد الرئيس كان يعني عنده الحقيقة فرصة أو عنده فرص يعني متعددة إن هو يخطو بالشعب المصري عموما للأمام خطوات واسعة، مثل تقريبا يوم 12 أغسطس تقريبا معظم الشعب المصري رحب بخطوة الرئيس بأن هو يعني جعل الحكم مدني بصورة كاملة. والحقيقة دي من اللحظات الفريدة اللي هي خلال العام الماضي المنصرم اللي كان في يعني تقريبا اتحد تقريبا كل يعني خيوط وكل أطياف الشعب المصري في مواقف. مثلا لما حصلت مشكلة غزة والاعتداء الإسرائيلي على غزة برضو حصل قدر من التوحد الشعب المصري خلف الدكتور محمد. في عدة مواقف كان ممكن الرئيس يستغلها، للأسف ضاعت هذه الفرص، ممكن لضعف أو يعني بطء التحرك ممكن لكذا، لكن دي الواحد أنا حبيت أن أنا أسجلها. المعارضة يعني الحقيقة يعني قد تكون معارضتها يعني حسب ما يعني صرح به بعضهم ان يعني كانت متعجلة جدا. بمجرد ما استلم السيد الرئيس بعدها بيومين او ثلاثة قالوا خلاص فالثلاث ايام والرئاسة لم تقدم يعني حلول للمشكلات. بمجرد ما اقترب المئة يوم على الانتهاء بدأ ان هو مطالبة السيد الرئيس بكشف المئة يوم ويعني المهم ان هي كان في قدر عالي جدا من التربص المعارضة بالمؤسسة الرئاسية. المعارضة ايضا دعني اقول ان هم ايضا في موضوع الدستور تعاملوا معه بقدر عالي جدا من التشنج، والحقيقة كان انسحابهم من الجماعة التأسيسية للدستور كان انا بعتبره ان هو كان علامة سلبية للغاية، وكان وجودهم كان اولى وافضل واليق. ايضا
هل الرئيس يعني وانت حضرتك بتشوف دعوات دائمه، دعوه المعارضه للحوار، دعوه المعارضه للحوار، بتشوف ايه سبب انهم مش عايزين؟ هل فعلا بيقولوا ان الرئيس احنا بنروح كلام ابن عم حديث وبيعمل اللي هو عايزه ومجرد بس عايز يعرف الناس انه قاعد مع المعارضه؟
لا، هو الحقيقه برضو كان في بعض السلبيات التي حدثت في مثل هذه الحوارات، ان احنا مثلا كنا بنتفق على نقاط وللأسف كان يجي بعض الأطراف كان بيخالفها. يعني
من أي ناحية؟
مثلا أما احنا تكلمنا على قانون الانتخابات جم بعض إخواننا في الحرية والعدالة وقال احنا مش ملزمين بنتائج الحوارات، رغم ان احنا المفروض ان احنا قاعدين نتحاور ومفروض ان هو في ممثل عن الحرية والعدالة موجود، في المفروض ان هو يكون في التزام كامل بنتائج الحوار. فالحقيقة دي برضو نقاط سلبية جت من بعض اخواننا وسببت في يعني
فقدان ثقة،
فقدان الثقة للأسف. والحقيقة لازم نكون منصفين ونذكر يعني من الطرفين الأخطاء التي ارتكبها الطرفين. بعض يعني هم بيدعوا ان يعني ان بعض الوزارات بتضيق على وسائل الاعلام وبتحاول ان هي بتعاقبها وانها تكمم افواها وانها تقيد حركتها وانها تقصف اقلامها. فعلى كل حال الذي يريد ان اقوله ان هو دعوات السيد الرئيس للمعارضة كانت دائمة بالمشاركة، والرئيس الحقيقة لحد كبير كان ب يعني كلامه جهرة وخفية ان انا ملتزم بما يصل الى نتيجة الحوار كائنة ما كانت. وانا اذكر ان في يوم احنا جلسنا فيه واتفقنا على تعديل الاعلان الدستوري، وتم تعديل الاعلان الدستوري والرئيس لم يعارض في حرف من مما كتبه المتخصصون في ذلك. فعلى كل حال يعني انا بقول ان هو لازم تكون في محاولة لإعادة بناء جسور الثقة ما بين السيد الرئيس وما بين او ما بين المؤسسة الرئاسية وما بين المعارضة، ولا بد تكون في هناك نية للإصلاح. وانا بعتبر ان دول يعني خطوتين في غاية الأهمية، إعادة جسور الثقة ما بين الرئاسة والمعارضة، والأمر الثاني وجود نية صادقة من الرئاسة والمعارضة لإبقاء على التوافق الوطني ويعني الاتفاق على وجود شراكة حقيقية. الشعار اللي كان بيرفعه الإخوان المسلمين عشية الثورة اللي هي مشاركة لا مغالبة، يريت ان هم يحاولوا ان هم يحيوه، رغم ان يعني ان في وقت طويل مر منذ ذلك الشعار، لكن انا ارى احياء هذا الشعار هيكون له مردود رائع على جميع الاطراف.
هسألك سؤالين بسرعة عشان الوقت. واحد، هل بيضغط عليك داخل مؤسسة الرئاسة لإقصائك أو عشان تقدم استقالتك؟ فيما الكلام ده بيتقال يعني؟
لا لا لا، أنا عايز أقول إن العلاقة بيني وبين السيد الرئيس لحد كبير فوق الممتازة على المستوى الشخصي وعلى مستوى العمل. قد تكون مساحة الحركة اللي أنا بتحرك فيها تكون مساحة يعني محدودة، لكن أنا بحاول إن أنا أتقن ما عندي من عمل. أنا أقول لو يعني الملف اللي أنا مكلف به قمت فيه يعني يعني موضوعين أو ثلاثة، الحقيقة ممكن هو يغير من شكل ووضع الحالة في مصر.
طيب سريعا قبل ما أختم مع الدكتور عماد، الكهرباء بتقطع من ساعتين لأربع مرات يوميا في العجمي، ده مهندس غريب يقول إحنا حاسين إن في تعمد. دكتور مرسي، ينقصك سيف الحجاج، ينقصك سيف الحجاج كي تقطع به الرقاب العفنة. يا شيخ خالد، قطع الكهرباء متعمد، يا مصريين كرمك والله أن تشربوا من نهر نور الجنة، من أنهار الجنة ونهر النيل، والله ما شعرت بهذه النعمة إلا بعد ظهور أزمة أثيوبيا حنان من عين شمس. تحياتي لك يا شيخ خالد، أرجو الدعوة لحملة للعمل في حب مصر والوحدة من أجل مصر بنت المنوفية بعد 30 يناير إن شاء الله. يا شيخ خالد، أين حركة تغيير المحافظين؟ أسوان أصبحت مقلب زبالة، أرجوكم رحمونا. أسأل الله أن يرحمنا أن يرحمك، ده هدى نصر. يا شيخ خالد، نفس الرسالة، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم بلال حداد. إنسان تربى على موائد الماسونية منتظر منه إيه يا بوب؟ طيب دكتور عماد، برضو يمكن السؤال اللي بالنسبة لي مهم، قانون السلطة القضائية، أنت كرئيس حزب وطن بقى مش كلام عن مساعد رئيس جمهورية، هل واخد موقف منه أن يؤجل إلى أن يأتي مجلس النواب ويتناقش مع مجلس الشورى، رغم أن في إحساس عندنا أنه بمجرد جه مجلس النواب مجلس الشورى هيتحل طبيعي وهنقعد ننتظر مجلس الشورى وبعدين ممكن نحل مجلس النواب تاني؟ كاللعبة دي بعض الناس متخوفة منها، لكن رأيك أنت كرئيس حزب وطن، نناقشه دلوقتي في مجلس الشورى ولا نرجئه؟
يعني أنا عايز أقول إن هو ما تم الاتفاق عليه من يعني عمل يعني مؤتمر للعدالة تشارك فيه كافة القطاعات القضائية، هذا نزل بردا وسلاما على قلوب كافة يعني قطاعات القضاء، ورأوا ان هو مخرج عبقري للمشكلة التي نشبت بين القضاء وبين السلطة التنفيذية. انا عايز اقول ان هو احنا من مصلحتنا ان هو يبقى القضاء شامخا، الا يكسر يعني القضاء. عايزين احنا نعتبر من ما حصل في الداخلية، الداخلية لما يعني انكسر وضعها اصبح يعني خسرنا كتير، كلنا خسرنا كتير. احنا عايزين القضاء يعالج نفسه ويعافي نفسه ويداوي هو بنفسه، يداوي جراحه وهو بنفسه يضع الدواء يعني الشافي لأمراضه. انا لا احب ان احنا يتم إهانة القضاء او نحب الإساءة اليه، او ان مصر يخرج عنها صورة ان هي بتهين قضاتها او انها تذبح ابنائها البررة. احنا مش عايزين احنا نذبح 3000 عشان في مثلا مشكلة في 20 أو 30. احنا عايزين احنا نعالج بمشرط الجراح ولا نعالج بسيف الحجاج. انا اعترض تماما على قضية سيف الحجاج.
دكتور عماد، يعني عندي انتاج البيوجاز من الوحدات اللي تنتجها وتسمى وحدات البيوجاز التي يوجد منها في الصين 8 ملايين وحدة والهند 1 مليون وحدة، وهذا هو الحل لأزمة الكهرباء. مظهر النصرية في دير مواز بيقول قاموا بحل مجلس الشعب الانجنيه لحد الأقصى والحد الأدنى وقانون العزل السياسي، الدور الآن على الشورى لمناقشته السلطة القضائية والشعب هو الضحية لنا الله. يا شيخ خالد، احنا في مطروح محرومين من المية ولا نجد من يغيثونا، نرجوك أن توصل صوتنا للمسؤولين بالله عليك. أديني وصلت صوتك بس المسؤولين ريت يعني يستوعبوا. يا شيخ خالد استحلفك بالله أن تظهر رسالتي، أين المستشار الزند من رفع الأحذية من أنصار دوما وسبهم هيئة المحكمة بالكامل عادل بخيت؟ في واحد بعت رسالة أنا مش فاهمها، بيقول يا قناة الناس، أيوة، بكرة إن شاء الله أنا راجع غزة وعنكم رديتوا علي سواء على اتصالي أو على رسالتي، وأعتقد بعد ما جئ مصر 3 مرات لأحاول إنقاذ الإسلام والمسلمين من الهلاك تكفي عند الله وتعفيني مسؤولية وحمل الأمانة، فاللهم إني قد بلغت فاللهم فاشهد. طب أنا ما أعرفكش والله، يعني عنك ما رديتوا عليا، طب اتصل بيا يعني قولي أنت مين، عايز إيه، إيه الموضوع عايز تتكلم فيه، وأنا تحت أمر حضرتك من غير ما تقول عنكم ما رديتوا عليا. أرجو متابعة الشكوى الخاصة بالتعليم الأزهري وخاصة نظام الترميم. تبعت الرسالة دي كتير والله، بس أنا ياريت تتصل تقول لنا هي موضوع إيه، الشكوى من إيه، الترميم في إيه، عشان أو أنا بتكلم الأزهر ما يزعلش مننا. دي كانت الرسالة موجودة. آخر حاجة قبل ما أختم مع الدكتور عماد، طفل متغيب على الشاشة معانا يا حمد، ياريت شعبان علاء شعبان 3 سنوات، تيشيرت أبيض شورت برتقالي من 1/6/2013، العنوان الزهراء مصر القديمة. اللي يشوف صورة الولد 3 سنوات ده ياريت يعني يبلغ التليفونات أو يتصل بالتليفونات الموجودة على الشاشة. أسأل الله أن يعيده إلى أهله سالما غانما وأن يربط على قلب أمه وأبيه. دكتور عماد، هل لك من كلمة أخيرة عايز تقولها قبل ما نختم؟
يعني الكلمة طبعا أنا لو وجهت الكلمة للإعلام، أنا أقول للإعلام خاصة الإعلام القنوات الفضائية ذات المرجعية الإسلامية، يعني أنا أطلب منكم أمانة الكلمة، وأمانة الكلمة أمانة عظيمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن تكون رسالتكم نشر يعني الخير والدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر وإلى الجمع لا التفريق وإلى البناء لا الهدم وإلى يعني البعد عن يعني السباب ونيل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا ولا سخابا في الأسواق، دي كانت أهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا يعني لابد أن تكونوا قدوة في يعني إعلامكم وتكونوا قدوة في تصرفاتكم. أنا إخواننا في قنوات الفضائية ذات المرجعية الإسلامية، أنتم عليكم مش ميكروسكوب، أنتم عليكم تلسكوب رهيب جدا.
نعم.
والبقعة السوداء حتى لو كانت صغيرة جدا فتظهر أنها كبيرة. فإحنا كونوا على يعني بينة من أمركم، وحاولوا أنتم تراجعوا موقفكم بحيث أن أنتم تكونوا إضافة إلى التيار الإسلامي وليس خصما منهم. طبعا بالنسبة للشعب المصري، أنا يعني الذي يظن إن يعني نحن لا نفكر في الناس ونحن لا نشعر بألمهم، نحن من الناس ونحن من الشعب ونشعر بألمكم ونوصل أصواتكم ونسمع نبض قلوبكم وخفقان صدوركم ونوصل كل كبيرة وصغيرة ونقترح الحلول لذلك ونأمل من الله سبحانه وتعالى ان احنا يوفق يعني القائمين على الامر ان هم يعالجوا هذا الذي اسرع ما يمكن، وان ترفع المعاناة عن جميع ابناء الشعب المصري في جميع القطاعات سواء في الكهرباء او المرور او غير ذلك. نعم.
افادت صحيفة يجعوت احرنوت عن قيام دولة الامارات باستخدام 3000 جندي مرتزقة من الوحدات المختارة الكولومبية ومدربة تحت اشراف ضباط اسرائيليين تحسب لوقوع مواجهات مع ايران وبسبب تزايد الخشية من اندلاع احداث ومظاهرات ضد النظام السياسي في الدولة. ألمحت الصحيفة الى ان الامارات استقطبت 800 جندي مدرب من الوحدات في كولومبيا بمرتبات تتراوح ما بين 2800 دينار الى 18000 دولار شهريا، وقالت انه هيتم ارسال الجنود الى دولة الامارات عبر الحكومة الكولومبية على الرغم من تعداد الجيش الاماراتي يصل الى حوالي 50000 جندي. خبر اخير، المتحدث الاعلامي لحمل التمرد هدفنا اسقاط الرئيس مرسي، فعمر موسى رد قال تمرد حركة وطنية لا تدعو الى اسقاط مرسي. صباحي في ديسمبر قال لا نريد اسقاط مرسي فهو رئيس شرعي. صباحي بتاريخ 8 يوليو في التلفزيون المصري قال الانضمام لحبل التمرد وجمع التوقعات لسحب الثقه من الرئيس مرسي. البرادعي لا ارغب في اسقاط الرئيس مرسي. البرادعي في دعوه الانقاذ تمرد حركه المياه الساكنه مطالبا بانتظار 30 يونيو المقبل لانه سيكون يوما فاصلا. حسام عبد العزيز بيرد على التصريحات دي بيقول انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. اخيرا محافظ قينا بيقول 1000 جنيه غرامة لمستخدمي المياه في الرش الشوارع وغلق المحال 10 ايام. والله يا اخي ينصر دينك عشان الناس تلم ايديها في الميه بدل ما كل واحد ماسك لي خرطوم وعمال يرش قدام القهوه ساعتين ونص قبل ما القهوه تبدا بالليل الشيشه والجو ده. التامينات بترفع سعر حج الجامعات المره الثانيه ل 37000 جنيه. واخيرا الاموال العامه صفقه التصالح مع المستثمر الاماراتي سجواني قيمتها 43 مليار جنيه. فين الفلوس دي كلها يا جماعه؟ احمد عز 19 مليار حكموا عليه، وده والصناديق الخاصه، ده احنا نبقى في نعيم بس طلعوه وخلصونا. اخيرا معدل زياده انقطاع الكهرباء هذه الايام، هل استمرار المؤامره على النظام لحد 30 يونيو ولا الشبكات المتهالكه من ارث النظام السابق مع زياده الاحمال ولا فشل الدوله في حل الازمه؟ على الفيسبوك 25% بيقولوا الاختيار الاول و60% الاختيار الثاني و15% الاختيار الثالث، والاس ام اس 84% بيقولوا الاختيار الاول، 15% بيقولوا الاختيار الثاني، 1% بيقولوا اختيار الاخير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن على حضورك معانا. اشوفكم بكره مع وزير الشباب اسامه ياسين وفقره ثانيه لسه هنرتبها ان شاء الله. ادعوا لنا بالخير، اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.